بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تحت شرحه لحديث جبريل قال: وما يجب الإيمان به في ذلك اليوم أن تؤمن بالحساب، بأن الله تعالى يحاسب الخلائق، كما قال الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيحاسب الله الخلائق، ولكن حساب المؤمن حساب يسير ليس فيه مناقشة. يخلو الله تعالى بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويقرره بذنوبه، يقول: أتذكر كذا؟ أتذكر كذا؟ حتى يقول: نعم، ويقر بذلك كله. فيقول الله عز وجل له: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا. فإذا كان الإنسان مؤمنا قال الله له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، إلى آخره. أما الكافر والعياذ بالله فإنه يفضل. خلاف أن يغفره الله عز وجل له دون ذلك، فإن العبد إذا عرف أنه مؤاخذ على ذاك الشيء ثم بعد ذلك يتوب الله عز وجل عليه ويغفر الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا من باب استشعار الفضل أكثر وأكثر. وعليه يحمل حديث صاحب البطاقة التي جاءت بطاقته وفيها كلمة توحيد في مقابل هذه الذنوب والمعاصي، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له بهذه الكلمة ما قبلها من تلك السجلات من الذنوب والمعاصي. هذا الحديث لما استدل به من استدل على أن العمل ليس ركنا في الإيمان، ليس العمل ركنا في الإيمان، والدليل أن هذا الرجل لم يؤت له في صحيفة حسناته بشيء إلا كلمة توحيد، وقد قابلها الذنوب والمعاصي هذه، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. فأين العمل لو كان العمل ركنا؟ فكيف الجواب عن هذا الاستشكال؟ استشكل مستشكل بأن العمل ليس ركنا في الإيمان بدليل حديث صاحب البطاقة، عنده ذنوب ومعاصي وكذا، وعنده كلمة توحيد فقط، ومع ذلك نجا مع كل هذه الذنوب والمعاصي، فكيف الجواب عن ذلك؟ فإذا قلنا، وهو الجواب المعهود، أي أحمد، طيب، أنه قالها ولم يتمكن من العمل، يعني قالها وعظمت في قلبه ومات ولم يتمكن من
العمل. هنا سيرد على ذلك الكلام إشكال. ما هو؟ هيرد على هذا الكلام إشكال. ما هو؟ يمكن أن نوجه استشكالا على هذا الكلام، ألا وهو أن التوبة تجب ما قبله. فإذا كان هذا الرجل قالها ولم يتمكن من العمل، قالها ومات ولم يتمكن من العمل وعظمت هذه الكلمة، فإما أن يكون هذا الرجل قالها كان مشركا وقالها ومات، إذن التوبة تجب، أو يكون رجل أصرف على نفسه المعاصي وترك واجباته وكذا ثم إنه تاب يا الله عز وجل من ذلك ولم يتمكن من عمل. ففي هذا وذاك علامة تأتي الذنوب والمعاصي وتلك السجلات في مقابل هذه الكلمة علامة، فهذا يستشكل عليه بهذا الأمر. إن قلت تاب من شرك فالذنوب ذهبت، وإن قلت تاب من معاصي ومن هذه الأشياء وترك العمل وكذا فهذه أيضا كيف يأتي بهذه السجلات من الذنوب والمعاصي. ها ها أي كمال؟ طيب الكمال الواجب، لما نقول عنده الأصل هو لم يأتي بعمل والعمل ركن، فكيف تقول لم يأتي بالكمال؟ إذا العمل يصبح كمال، يبقى هنا العمل يصبح كمال. عنده أصل الإيمان، كيف أثبتت أصل إيمان بالعمل؟ الرجل هذا ما عنده أي عمل، عنده لا إله إلا الله. الواضح من الحديث إن ما عنده في صحيفة حسناته إلا لا إله إلا الله. تمام. ما هي الأصل هذا لابد يكون أصل العمل. عندك القول وعندك القول وعندك الاعتقاد وعندك أصل العمل. فين العمل هنا؟ لا الأصل عند احنا فاهم الاستشكال. الاستشكال العمل عندك من الأصول، لابد يكون عنده أصل العمل حتى يكون عنده الإيمان. أليس هذا عندك؟ ولا ممكن أن يكون إيمان بالعمل مع القدرة عليه؟ لا، ما هو هذا ما رجعنا إلى مسألة ركنية العمل لازم. لكن في من قول اللي هو لم يعمل خيرا قط، جوابك في هذا لم يعمل خيرا قط على وجه الجمال يعني عنده أصل العمل، العمل، لكن النص هذا ما في عمل. أيوة علي ابنه ايه؟ ايوه بس هدف نص لم يعمل خيرا قط، انما عندنا وقت نص صاحب البطاقة اللي هو لا اله الا الله في صحيفة والصحائف والسجلات في كفة، لا اله في كفة والسجلات في كفة وطاشت السجلات مع انه ليس فيها عمل مع لا اله الا الله. نعم بس هو قد يقول لك النص ما فيه، بخلاف نص لم يعمل خيرا قط بنقول فيه على مقتضى النصوص الأخرى لم يعمل خيرا قط، مثل ما رأيت منك خيرا قط، مثل كذا، هذا له نظائر. إنما هنا الاستشكال أن هذه لا إله إلا الله موجودة وحدها، هو اللي يمكن أن نقولها إيه؟ نقول إن هذا الرجل كان مسرف عن نفسه بالذنوب وكذا ثم تاب وما تمكن من عمل. يقول لك بس جاءت ذنوب ومعاصي، لأنه لو كما تقول فقد هذا ينفي أن يأتي بذنوب ومعاصي، بدليل أن هناك من قالها وعمل ومع ذلك يدخل النار، فكيف يقولها ولم يعمل ومع ذلك تغفر له سيئاته، تغفر سيئاته مع أنه قالها فقط وهذا قالها وعمل وعذب. كيف هذا نفهمها؟ كيف هنقول محمول على حال توبة، محمول على حال ولم يتكمل عمل؟ ما خلاص، يبقى لو محمول على هذا ما وجه أن يأتي بالذنوب والمعاصي؟ الحقيقة أن أكثر أجوبة علماءنا المعاصرين في هذا أنه مات ولم يتمكن من عمل، هذا محمول على كذا كذا كذا، لكن يبقى فعلا هذا الاستشكال قويا، لم يعمل خيرا قط. واضح بنحمل النفي ونحمل كذا وبنقول أنه ممكن أصلا بيحمل على أصل حتى لم يأتي بعمل خالص، فعلا ليس على وجه كمال ولا شيء، لكن على أحوال منها جهله بالعمل وكان عنده معاصي وكذا، كحديث حذيفة يدرس الإسلام ممكن يموت قبل العمل، فرضية العمل في أول كلمة التوحيد لا إله، وكان عنده ذنوب ومعاصي، ممكن يكون من أمم سابقة لم يكن تشريعها كتشريعنا، وغير ذلك من هذه الأوجه. إنما هذا النص فيه في كفة لا إله إلا الله، وفي الكفة الأخرى فيها ماذا؟ فيها ذنوب ومعاصي. فين العمل؟ هنقول على وجه كمال، ما في نص، ما في نص، في ورد في بعض الروايات حسنات وكذا، لكن تكلموا في هذه، لكن على سبيل ان ما في الا لا اله الا الله، ناخذ بهذا ان ما في الا لا اله الله، هنقول لا ده مستحيل، لا اله الله هنا لابد ان تكون لها عظمه في القلب وان يكون لها كذا بحيث احرقت تلك الذنوب، والا فهناك من يقولها ويعذب. يبقى هنا قالها على وجه احرق هذه الذنوب، فكيف يقولها على وجه حلقة هذه الذنوب؟ نقول قالها وتاب ومات. إذا لماذا تأتي الذنوب؟ هو الاستشكال لمتى أتت الذنوب مع عظمها. نعم احنا أجبنا عن هذا يعني من قبل بعدة ها؟ يعني الذنوب هذه يعني إذن هذا الرجل كان عنده ذنوب فهمها لي، يعني تقصد ان هي اصلا سيئات مغفورة؟ نعم نعم فين العمل موجود؟ من اللي قال كده؟ يعني براحتك كده، عايزين لفظة، عايزين لفظة هتدخلها كده بالعافية، يعني دي عايزين لفظة تقول ان في عمل. هو هذا اللي احنا الذي يظهر لنا الحقيقة بعد تأمل هو ما ذكرناه، نفس هذا الحديث، وهي إظهار فضل الله سبحانه وتعالى بكلمة توحيد. هذه ذنوب مغفورة أصلا، وإنما أراد الله أن يبين فضله على العبد بكيفية مغفرتها، وأنك لما قلت هذه الكلمة وعظمت في قلبك تلك العظمة، ثم إنك مت ولم تتمكن، انتبهوا، ولم تتمكن من العمل، ومت على ذلك عند موتك، مت على هذه العظمة ومت ولم تتمكن من العمل، وكانت هذه التوبة قد محت الذنوب والمعاصي، أراد الله أن يظهر هذا الفضل فجعلوا السيئات في كفة وقد غفرها الله لبيان فضل لا إله إلا الله. ولهذا ختم الحديث بماذا؟ ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهو أصلا ما يثقل مع اسم الله شيء، فهذه الذنوب والمعاصي غير موجودة، وإنما كانت لإظهار فضل الله. مثل هذه الذنوب هنا، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالله سبحانه وتعالى بين هنا فضله على عبده في هذا الأمر. فظهرت هذه الصحائف مقابل كلمة التوحيد لبيان أن انتبهوا لبيان أن كلمة التوحيد لو قالها العبد مخلصا وقالها العبد تائبا وكان عنده من الذنوب ليس 99 990 فإن العدد هنا لا مفهوم له، ليس 99 سجلا له مفهوم إن لو 100 سجل ما تغفر، لا، ولو كان ما كان من العدد وعند الإنسان كلمة التوحيد وعظمت ثم قالها ومات أنه تغفر له جميع ذنوبه. هذا هو الحد الذي كان الحديث من أجله، أن هذه المعاصي وأن تلك الذنوب مهما بلغت لو أن الإنسان عظم التوحيد في قلبه وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وقال هذه الكلمة فنتحرق تلك الذنوب والمعاصي ويغفر الله عز وجل تلك الذنوب والمعاصي، وهذا الذي حصل من الرجل. إن قال قائل لكن هذا التأويل ما الذي حملكم عليه، ما الذي حملكم عليه وليس منصوصا؟ نقول ليس باللازم في التأويل أن يكون منصوصا، بل هو اجتهاد في جمع النصوص الشرعية وإلا أوجبت التعارض. لأنك لو جعلت، أنا أوجه إليك شيئا، لو أنك جعلت هذه الكلمة بنفسها على حسب الصورة منجية، فأولا ليس فيها عمل قلب، هذه الكلمة فقط عنده لا إله إلا الله، فمن أين تأتي عمل قلب إلا بتأويل؟ هذا أمر. طيب لو أننا قلنا بأنها إذا قيلت فهي متضمنة للقول والإقرار يعني العمل القلب، نقول طيب هذا الرجل قالها وما عنده عمل وغفرت له ذنوبه، فكيف توجهون من قالها وعنده عمل وعذب؟ أعطونا فرقا بين الصورتين، قالها وليس عنده عمل وغفر له، وقالها وعنده عمل وعذب. نريد منصوصا، أنتم تمنعون التأويل، طب نريد منصوصا، وجهونا بمنصوص، وجهونا بمنصوص. أنتم تقولون هذه ما عنده لا إله إلا الله، لا تتعسفوا، لا تتعسفوا في ردود، هذا ما عنده لا إله إلا الله ومع ذلك غفر الله عز وجل له. نقول وهذا عنده لا إله إلا الله وعمل ومع ذلك ما غفر الله له، فكيف، كيف تكون هذه أثقل من هذه؟ إن قلتم هذه كانت عظيمة وعظيما جدا وكذا 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 فغفر الله عز وجل له، نقول ولما لم يغفر له لأصحاب المعاصي والذنوب التي عذب وعنده عمل، وهذا رجل من ذنوبه ومعاصيه أنه لم يعمل ولم يفعل وعنده من المعاصي ما عنده، فكيف يكون هذا؟ وجهونا، أعطونا شيئا، يعني ممكن إنسان يقولها فقط ثم يغفر الله الذنوب ويقولها ومع عمل وكذا ولا يغفر الله عز وجل له ذنوب بل يعذب على ذلك. إن قالوا قالها على وجه عظمت في قلب جدا، قلنا وهل يتصور أن تعظم في قلبه جدا ولا يأتي بعمل؟ يبقى لابد أن تعظم ديت يكون مات على طول مباشرة، قال عند موته فلم يتمكن من العمل، لأن من عظمت في قلبه عظم أثرها. اللي عظمت في قلب لا إله إلا الله لا يصلي، اللي لا إله إلا الله لا يصوم، اللي لا إله إلا الله لا يزكي، اللي لا إله إلا الله لا، وهكذا، فكيف يكون ذلك؟ خصوصا عن القول بتكفير ترك الصلاة، لكن هنخرج المسألة دي، فكيف يكون ذلك؟ إذن الفارق بين من قالها ونجا ومن قالها وعذب أن من قالها وعذب أتى بنواقض تتعارض مع كمالها الواجب فعذب، لم تعظم في قلبه فترك هذه الذنوب والمعاصي وغير ذلك، ولقي الله عز وجل بلا مغفرة من هذه الذنوب والمعاصي، إنما هذا قالها على حال، ينبغي أن نتفق على هذا نحن وإياكم، قالها على حال عظيمة جدا من الإخلاص من الإنابة من كذا من كذا من كذا حتى طاشت الصحائف، وهذا لا يتصور أن يعيش صاحبها أن يصحبها بدون استغفار حتى أتى الذنوب وإصرار على ترك العمل حتى أتى لم يعمل. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا، لأن أكثر علماءنا قالوا تمكن مات ولم يتمكن من عمل. صحيح فعلا هو مات ولم يتمكن، لكن يبقى استشكال كيف أتت الذنوب والمعاصي، هو ده محل الاستشكال. لأن حينما نقول لهؤلاء كذا يقولون هذا تعسف، نقول طيب الآن إحنا عندنا صورتان قالها فقط، دي في الصحيفة في 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 الكفة وليس عنده عمل وموجود 99 معصية سجل، ودي قالها وعنده عمل وداخل، كيف هذا؟ ليس إلا بجواب واحد نحن وهم نتفق عليه، أن لا إله إلا الله هنا غير لا إله إلا الله هنا. لا إله إلا الله هنا حفها من التعظيم والإنابة وتعظيم الرب في القلب ما طاشت به الصحائف، وهذا ما عنده ذاك التعظيم، ولهذا مات على معصيه التي مات عليه، لأن ده عمل، وبالتالي بيخرجوا من النار بصلاة. طيب هنقول نحن بقى الذين نوجه إليهم سؤالا، إذا قالها إحنا عندنا الجواب معروف، لكن عندكم أنتم، أنتم من تقولون هذا وهذا دل على ترك العمل، هذا إذن قالها وعظمت في قلبه وبلغت ما بلغت في قلبه من العظمة، فكيف يأتي بتسعة وتسعين سجلا وقد بلغت هذا المبلغ؟ كيف وهي لم تغفر من قبل؟ فكيف تأتي وقد قالها بقمة الإخلاص هذا وبالعظمة؟ يبقى لا يمكن، ولا يمكن أن يقولها معظما ربه وهو مصر على ذنب 99، ده ذنوب 99 سجل. لكن نقول بأن هذا الرجل فعلا قال عن هذا الوجه مما غفر الله له كل الذنوب والمعاصي ثم مات ولم يتمكن من عمله، لأن لو تمكن من العمل فتلك الذنوب ومعاصي تتنافى مع تعظيم لا إله إلا الله، تتنافى مع تعظيم لا إله إلا الله، وبالتالي يلحق بالآخر. فإذا قال على حال لا تبقي ذنبا سواء في ترك واجب أو في فعل معصية. طيب نحن معك شيخ، فعلا الكلام ده منضبط، تبقاش مشكلة واحدة نطالبك بإزالته، ما هي؟ إنه هذا أتى بذنوب ومعاصي موجودة، والحال اللي انت بتقولها كما حكمتنا نحكمك ان هذه الحال لا تبقي ذنبا، فكيف اتى الذنب؟ نحن مقتنعون بكلامك فعلا انه لو قالها على هذا الحال لا تبقي ذنبا، لكن الاستشكال نوجهه اليك كما وجهته الينا، فكيف ياتي بذنب مع هذه الحال فعلا؟ نقول اتى بالذنب مع هذه الحال لبيان ماذا صنعت لا إله إلا الله، لكن يكون بحسب ما كان في فضل الله عز وجل وعلمه انتقل ليكون ظاهرا للناس، وهذا المراد من الحديث بيان كلمة التوحيد إذا قال العبد وكان يقابلها سجلات من الذنوب والمعاصي، فإذا قالها وقد أخلص لله عز وجل تاب الله عز وجل عليه من هذه الذنوب والمعاصي، وبالتالي لا يبقى له ذنب بعد ذلك، فيجب أن يموت على هذا. وإذا لو بقي تاركا للعمل فإن ترك العمل من أعظم الذنوب، وهذه لا يمكن أن تغفر تلك الذنوب لأنها تناقض إخلاصه وتناقض تعظيم هذه الكلمة في قلبه، فلا بد أن يكون قد مات على هذا كما قال علماؤنا أن هذا مات قبل أن يتمكن من العمل، وهذا لإظهار الفضل، ولهذا في آخر الحديث ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء، بيان أنه لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. فهذا هو حل الإشكال في كيف يقولها ثم يأتي بهذه 99 سجلا. هي مغفورة أصلا، هي مغفورة، لكن الله عز وجل أرى العباد، أرى العباد في الصورة المحسوسة كيف غفرت بس، وأن العبد لو قالها على هذا الوجه وعنده 99 سجلا، 999 سجلا غفرت لو قالها، بخلاف من قالها ودخل النار. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وكم من قائل لها قد خف ميزان، وكم من قائل لها قد خف ميزان. يبقى ده قالها وخف ميزانه، وده قالها وثقل ميزانه. فإذا من قالها وخف ميزانه فلا ينتفع بهذا من النجاة من النار، إنما لابد أن يقولها على وجه عظيم، هذا الوجه العظيم الذي تطيش الصحائف، وهذا لا يكون مع الإصرار مع لقاء ربه عز وجل، مصرا على المعاصي تاركا للواجبات، فينادى للصلاة فلم يصلي، ما شاء الله عنده لا إله عظيمة، ويدعى إلى الصلوات الخمس فلم يصلي، يدعى إلى الصيام فلم يصم، يدعى إلى الحج فلم يحج، يدعى إلى الزكاة فلم يزكي. فلو لم نقل بهذا لأوجب تعارضا مع النصوص الأخرى في بيان ماذا؟ في بيان خطر الذنوب والمعاصي، وبيان ما عليه العبد إن ترك الواجبات وكذا، وخالف إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد غير آخر. حتما ولا بد أن يكون لك تأويل أيها القائل بأن العمل ليس ركنا، ولنا تأويل أيها القائل بأن العمل ركن، والشأن ليس في التأويل، هذا يلزمك ويلزمنا، ولكن الشأن أن يكون التأويل موافقا للنصوص، موافقا لمذهب السنة والجماعة. هذه مسألة وإزالة استشكال دقيق جدا جدا جدا، فإن كلام علمائنا في هذا باختصار قالوا هذا قالها وعظمت في قلبه ومات ولم يتمكن عمل، هذا كلام صحيح، لكن شرح هذا كيف؟ لأنه بيبقى الاستشكال هو أنه كيف تكون عظيمة في قلبه ومع ذلك فإن هذه الذنوب والمعاصي ماذا يأتي بها؟ يبقى هذا هو حل هذا الاستشكال، حل هذا الاستشكال الذي يرد في هذا، وهو لبيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. لا غفرت، لكن كيف غفرت؟ تلك الصورة المحسوسة أمامك ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى، ليظهر فضل الله سبحانه وتعالى، هذا على القول بأنه ليس معه ماذا؟ شيء من العمل. وإلا في بعض الروايات فيها كلمة حسنات، وأن له حسنات مع هذا، وأن هذا يكون من باب الكمالية، لكن هذا لا أستريح له. وحتى لو صح فالجواب على فرضية أنه لا يوجد له عمل قط، حتى لا يكون هناك استشكال، يبقى على فرضية أنه لم يبقى له، ليس له عمل قط إلا إضافة، ما في إشكال أبدا عندنا، ولا ينفي هذا الركنية. وإلا بقى تأتيني بمن قال لا إله إلا الله ومات أن العمل ليس ركنا بناء على هذا، وهذا فعلا قاله البعض من صنف هذه المسألة، قال مما يدل على أن العمل ليس ركنا، سبحان الله، أقوال مخترعة، مما يدل على أن العمل ليس ركنا من قال لا إله إلا الله ومات ومع ذلك دخل الجنة، ومن نطق بالشهادتين فين العمل؟ ما عنده عمل، فلو كان ركنا في الإيمان لما دخل الجنة إلا بعمل. ونقول له وبنفس الذي قلته قال من قال بأن شهادة أن محمد رسول الله ليست شرطا، بدليل قال لا إله إلا الله ومات ودخل الجنة، يبقى إذن ومحمد رسول الله ليست شرطا. هو لابد تنتبه، لابد كنت مجهز عندك جملة من إيه الردود المفحمة أيضا، ما تسيبلوش الصحة لوحده. يعني يقول لك أنا هذا طالما قال لا إله محمد رسول الله ومات ودخل الجنة ولم يعمل، إذا العمل ليس ركنا. قل له بس لسه في نقطة. نعم، وأيضا محمد رسول الله ليست شرطا، ممكن ليقول لا إله الله وما يقولش محمد رسول الله ويبقى فقط ترك عمل، ترك إيه؟ ترك الواجب فقط، ما ترك ركنا، ما ترك ركنا ولا ترك شرطا في الإسلام، لأنه النص بيقول لا إله إلا الله، مش كل نص قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث أسامة بن زيد قال لا إله إلا الله، مو بلازم محمد رسول الله. إذا ليس شرطا بدليل أنه مات على ذلك ودخل الجنة. هيقول لك أمال إيه ده، هم قالوا لنا كده. طيب روح قل لهم إن في لا إله إلا الله مع التزام محمد رسول الله، في لا إله الله محمد رسول الله مع التزام العمل، مش بيقول لا إله محمد رسول الله مش هعمل خالص، إنما التزام، ولكن متى قبل أن يأتي وقت العمل. يبقى وهذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، إنما لنا حكم الظاهر قالها ومات، يبقى هذا حكمنا له بالإسلام، لكن هذا مبني كل حالة التزام ذلك في نفسه، كما إذا قال لا إله الله يلتزم ذلك. ولهذا إذا قال لا إله الله ولم يلتزم محمد رسول الله ولم يؤمن بذلك بقلبه ومات على ذلك، ما تنفع عند الله، وإن كانت عندنا نشهد له بها بالإسلام. فانظروا، تأملتم هذا الموضع بارك الله فيكم؟ يبقى حلوا إيه؟ حلوا إن الذنوب دي مغفورة أصلا بلا إله الله العظيمة، ولكن هذا لإظهار ذلك للخلق بس، وبالتالي لا ينبغي أن يستدل هذا بأن العمل ليس ماذا؟ ليس ركنا، بدليل أنه قال، يعني هو بتصور أنه قالها وهي عظيمة عنده وعاش ظهرا وعنده وكذا، كيف يقول وهي عظيمة في قلبه ويكون عنده ترك العمل والإتيان بتلك المعاصي؟ كيف؟ كيف؟ ما هو نظيره الذي زاد عنه، شوف نظيره الذي زاد عنه إيه؟ زاد عنه صلاة، احنا اخرجناه بصلاته، فان الله حرم على النار ان تأكل مواضع السجود. رجل قالها وصلى وصام وزكى وكذا وعنده ذنوب ويعذب، ورجل يقولها وعنده ذنوب من ترك واجبات وفعل محرمات وينجو، فين السر في الفرق؟ سر الفرق عظمة لا اله الا الله هنا اعظم من هنا، ولا تعظم هذه على من عمل وعنده معاصي إلا أن تكون قد غفرت له بها جميع المعاصي، ولا يبقى مع معصية يصر صاحبه عليها سواء من ترك واجب أو من فعل محرم. تبعتم إخواني؟ فهذا موضع من أدق ما يكون في مسألة توجيه أن يلقى هذا الرجل بلا إله إلا الله أن يلقى الله ولو 99 سجلا من الذنوب. نعم نعم. كلام من؟
شيخ الإسلام الفتاوى. قال شيخ الإسلام: وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار.
انتبهوا لكلام شيخ الإسلام وكلام علماءنا. هل ستذكر إشكالية أن يلقى الله بذنوبه معصيه مع هذه العظمة؟ وكيف الجواب؟ نعم.
وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة، لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات، ومن أجل ذلك صار المد من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من مثل جبل أحد ذهبا من غيرهم. ومن ذلك حديث البغي التي سقط كلبا فغفر لها، فلا يقال في كل بغي سقط كلبا غفر لها، لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص.
امرأة بغي تسقي كلبا وتلقى الله بالبغاء وتعذب على ذلك، وامرأة بغي سقط كلبا وغفر لها ذلك بغاؤه، ايه الفرق؟ الصورة سقط كلبا سقط كلب، الصورة حقيقة الفرق الدافع الذي دفع إلى سقيا الكلب وما في القلب. فسقي الكلب وما في القلب، سقي الكلب بالكاف الناتج عما في القلب من التوحيد والرحمة والشفقة. نعم.
فلا يقال في كل بغي سقت كلبا وغفر لها، لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغي، وزاد عليه ما أوجب المغفرة، والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره وصفته، وهذا يفتح باب العمل ويجتهد به العبد أن يأتي بهذه الأعمال وأمثالها من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة، ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
يلزم ممن عظمت في قلبه وكذا أن يفتح له باب العمل، أن يفتح له باب العمل الذي به يقبل على الله عز وجل بعمل صالح. هذا الرجل ما له عمل، هذا الرجل ما له عمل، يبقى لم يتمكن منه فعظمت في قلبه ومات، وقد استغفر الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم.
انتبه من أول هنا، معلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، ما في موحد أصلا بدون لا إله إلا الله، لكن إما أن تكون كاملة عظيمة وإما أن تكون ناقصة. أما إذا انعدمت لا إله إلا الله فليس بالموحد. نعم.
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه.
تمام. ومع ذلك له تلك البطاقة، ومع ذلك يعذب، فكيف يكون له نفس البطاقة ويعذب وهذا له نفس البطاقة ولا يعذب؟
ولكن السر الذي ثقل،
نقصد نفس البطاقة يعني في كلمة لا إله إلا في أصلها يعني. نعم.
ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل،
السر هو ده البحث، السر ها،
وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى،
لما لم يحصل ولكن السر،
ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة.
تمام. أو لما لم يحصل لغيره من هذه انفردت. طيب، إذا عظمت وزادت وقويت عمن قالها وعنده عمل، يعني من خفت عنده لم تصل الخفة في هذه الكلمة إلى درجة أنه يترك أعمالا بل عمل، ولهذا نخرجه من النار بمواضع السجود، عنده أعظم العمل، عنده الصلاة وغير ذلك، ومع ذلك يدخل النار. أفترى أن هذا الرجل تعظم عنده أكثر من هذا المعذب مع صلاته، وهذه تعظم عما هذا ولا يصلي، ولا يصلي، عظمت بلا صلاة، عظمت بلا صيام، عظمت بلا زكاة، عظمت بلا أعمال، عظمت بلا استغفار من الذنوب والمعاصي حتى تلقى بها، وهذا أخف من هذا، ومع ذلك أتى بصلاة، أتى بأعمال، كيف يكون هذا؟ كيف تعظم ولا يكون مع عمل، وتخف ويكون معها العمل؟ كيف هذا أصلا؟ مستحيل أن يكون ذلك. ولكن هذه عظمت عظمة أوجبت مغفرة تلك الذنوب والمعاصي، وطاشت، إذا عظمت في القلب وطاش ما يقابلها ومات، فلقي الله على الكلمة بلا ناقض، لقي الله على الكلمة بلا ناقض، إنما هذا لقي الله على الكلمة مع وجود ما ينقص قدرها، وبهذا يتضح الجواب. يبقى لماذا نراها ولماذا جاءت يوم القيامة؟ جاءت يوم القيامة نراها، هذه نراها ليتحول ما كان في علم الله عز وجل كذا إلى أمر محسوس نراه، لنرى كيف تعظم هذه الكلمة. وإذا قيلت بإخلاصها وبشروطها وغير ذلك، كيف أنها لم تقاومها سيئة ولو بلغت السيئات 99 سجلا بل وأكثر من ذلك فقط. نعم.
وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساهٍ مشغول بغيرك قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما واحدا أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة.
يعني زوجة عندك، زوجتين، زوجة انت برة خارج الآن كل شوية انت فين أو قبل التليفونات مثلا، واخد بالك؟ لا لا، ممكن تمثل بالتليفون تاخد سرح نوم مظبوط وتقوم انت فين انا الان، وترجع تاني تاخدها سرح نوم مظبوط وتقول انت فين انا الان مثلا. لكن لا، انت دخلت فعلا فجأة كده فوجدت ايه، واحدة واقفة ورا الباب ده متوترة انت كنت فين، والتانية نايمة تمام التمام. خلاص، كل واحد يدرك المحب الصادق من غيره، بل بما تراه في الصدق ترى الناس مراتب، ترى الناس مراتب زي السنة كده، نفس تجد كده واحد محب السنة حبا يجعلها قضيته، قضيته هو اللي بيدعو، هو اللي بيجي واحد يلا يلا يكون على السنة في نفسه، انت عمال تلصم فيه بس هو مش قضيته بقى. واحد تاني متعثر عنده سنة وعنده بدعة، ماشي ده وده، يسمع ده ويسمع ده، فالناس وده عنده سنة وده عنده سنة وده عنده سنة، لكن في فرق بين السنة السنة حتى يلقى الله على ابن عون يموت عليها، في واحد يلقى الحمد لله على السلام قال والسنة، في واحد يقول لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أنه لم يجعلني من أهل أهواء، في واحد يقول ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء، واحد صاحب قضية قفزة قفزة حتى إذا مات. وانتبهم انتبهوا، هناك كل واحد إذا مات ذكر بأعلى الأوصاف التي يعرب في الناس. يعني لو مات رجل عمك محمد الدريني مثلا، ده مات محمد الدريني بالرغم تحت الصف الأول وكان بيقف ورا الإمام ده، أيوة هو ده. واحد تاني الرجل اللي كان بيجيب لنا عصير في الاعتكاف، اي هو ده مثلا. واحد تاني الرجل اللي كان دايما يقعد قدام الشيخ في الدرس الجهل، ايوه هو ده. الرجل اللي هو كان دايما يقول السنه السنه ده، هو ده الرجل. كل واحد عند موته ان اردت ان تعرفه لمن لا يعرفه فستعرفه باخص ما يكون ايه، ما يكون به. الرجل الحرام اللي كان حرامي ده، ايوه هو الحرامي ده. الرجل بتاع الانابيب اللي كان، ايوه هو ده الرجل بتاع. هكذا كل واحد يعرف بهذا. فهناك قد تتشابه صور، لكن يبقى من عمرت هذه الصورة قلبه وتملكت عليه قلبه هذا يكون معروفا بها. نعم.
وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية.
وتأمل ده طبعا موضع ابن القيم بقى، ده يعني مسرح ابن القيم. وتأمل موضع،
وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت.
شو بقى، خلي بالك ابن القيم جايب الموقف مش من أول مراحل العالم وليس من أول ما سعاه، إنما عند ماذا؟ عند سياق الموت، ويريد وينأب صدره أن يقترب من تلك الأرض. نعم، قال
فهذا أمر.
قال أعد العبارة.
قال وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته هو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر وإيمان آخر.
شوف، سبحان الله سبحان الله، عجيب التعبير هذا. هذا أمر آخر وإيمان آخر، أمر آخر وإيمان آخر فوق بحثه عن عالم هل لي من توبة، هذا إيمان. ثم إيمان آخر أن سعى وترك بلده ووطنه ومألوفه ليلحق بأرض فيها صالحون فيعبد الله معهم، وهو مقبل عليهم بقلبه وبدنه، يريد أن يلحق بهم ليكون عابدا لله عز وجل بعيدا عن بيئة فيها من قتل وفيها من عصى فيها وفيها وفيها. فحينئذ عالجته المنية ونزل به الموت، بينما وهو كذلك يحاول أن يواصل سيره، فلما عجزت رجلاه عن حمله وبقي قادرا على أن يتحرك في صدره لم يتوانى بل حرك صدره، فذاك إيمان انضاف إلى إيمانه. سبحان الله، موضع عجيب. فذاك إيمان آخر،
فهذا أمر آخر وإيمان آخر،
أمر آخر وإيمان آخر، أمر آخر وإيمان آخر يبقى معك من فضل الملك إلى أن تخرج روحك. فلو تحقق نقطة من هذا الإكسير قبل أن تفارق روحك جسدك فارقته، وهي الروح الطيبة التي يقال اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، حتى ولو كان بينها وبين هذا المقام لحظات يسيرة. هذا من رحمة الله أن الله لم يغلق الباب عند 40 ولا عند 60 ولا عند 70 ولا عند 100، إنما جعل الباب مغلقا بماذا؟ إذا خرجت الروح، إذا بلغت الحلقوم. فإذا بلغت الحلقوم فلها حكم الخارج، أما وهي فيه فلها حكم الداخل. لماذا إذا بلغت الحلقوم؟ لماذا إذا غرغر؟ لأن لها حكم الخارج. الآن لها حكم الخارج وليس حكم الداخل، فلم يعد متصفا بالحياة وإنما صار متصفا بالموت، لأن الروح إذا بلغت هنا لن ترجع، فصار في حكم الأموات. فذاك أمر آخر وإيمان آخر، هذا صاحب البطاقة. ذاك أمر آخر وإيمان آخر، فهل دعي إلى الصلاة فأبى فلم يأتي؟ هل حضره رمضان فلم يصم؟ هل وجبت عليه الزكاة فلم يخرج؟ مع هذا المعنى العظيم، هذا به تتعارض كل النصوص. وغيره ممن صلى ممن صام ممن زكى يعذب في النار. أهذا بالله عليكم يكون في فضل الرب فضلا عن عدله؟ نعم.
ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها، وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك.
يأتي بقى فضل آخر، هذا الذي سعى وهذا الذي تحرك بالصدر تلك، هذه زاد الفضل. لمن هو أهل لهذا الفضل؟ فمع ذلك كله ما زال بعيد. حينئذ يأتي المنة التي لم تكن من فعل العبد بل من فضل الرب، أوحى الله إلى هذه أن يقتربي وإلى هذه أن يبتعد، فيأتي هذا المزيد بقى، يأتي هذا الفضل المزيد فوق حركة العبد المخلص. من هنا يكون الفضل من الله للعبد، فيتقلب في الجنة بتنحية فرع، فيغفر الله له مع أنه شك في قدرة، في عموم قدرة وفي عموم بعث، لئن قدر الله علي ليعذبني وكذا، ثم قال إذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا وقف بين يدي الله، يا ترى وقف بين يدي الله بشك في قدر وبعث، إذن في النار، إذن في النار، فهذا كفر. ولكنه وقف بين يدي الرب بماذا؟ ما حملك على هذا عبدي؟ قال مخافتك. فالتي بلغت به ليس شكه في القدر ولا في بعث هذا الذي يموت وقد ذري، إنما الذي ارتقى به وغفر له به مخافتك يا رب، مخافتك، مخافتك. نعم.
وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها.
ونقطة.
فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال،
مثقال ذرة من هذا الإكسير الذي قام في قلبه على قناطير من ماذا؟
من نحاس الأعمال، قلبها ذهبا والله المستعان.
من نحاس الأعمال ولو كانت نجسة لقلبها ذهبا. نقطة واحدة من هذا الإكسير. إذن حركة قلب لسقيا كلب، فالفضل رجع لحركة القلب وليس لمجرد سقيا الكلب، وإلا فكثير من الناس، كثير من الناس قد يفعل هذا الفعل ولكنه لا يرقى لهذا الفضل، لأنه ما حركه إلى ذلك حركة قلب، إنما حركه إلى ذلك حفظ ماله وحفظ مملوكه، أراد أن لا يعطب الكلب، أن لا يموت الكلب، أن يفسد عليه ما يملك، فصار يسقيه من هذا الدافع فقط وليس من دافع ماذا؟ ما وقع للمرأة. من هنا يكون التفاضل في باب الأعمال بما تكون موزونة به لا بما في الصورة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصيب. ومن هنا لا تورد أصلا مسألة هل يمكن أن يكون من التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة، فالقول بذلك قول ترده الأدلة، لأنك ماذا عسى أن تقول هذا التابعي أفضل من هذا الصحابي؟ كيف؟ كيف يكون؟ وقاعدة الفضل لا تثبته إلا بدليل، هذا واحد. وأما صور الأعمال فما قال أحد بأن الفضل متعلق بها وحده، فقد تعظم الصورة ويكون صاحبها في النار. أما قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان فقال هو في النار؟ أما قال النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة؟ نصف المد، مع أن الصورة جبل وده نصف مد. فماذا عسى أن تفضل؟ تقول التابعي أنفق جبلا والصحابي أنفق نصف مد، فيكون في هذه المسألة التابعي أفضل من الصحابي، وإن لم يكن في العموم التابعي أفضل من الصحابي، إنما بماذا؟ بعمل. والفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام. نقول هذه القاعدة مستعملة في غير هذا الباب، ليس بين تابعي وصحابي. إذا كانت هذه القاعدة قد انتفت لأنه لا يدري، لأن فضل العمل مجموع أمرين، مجموع ظاهر وباطن، والباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكر شيخ الإسلام لما قال بأن هذه الفضائل ترجع إلى ما في القلوب، ما في القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله. وإذا كان النبي قد نفى تفاضلا بين الصحابة أنفسهم، من أسلم وأنفق قبل الفتح ومن أسلم وأنفق بعد الفتح، فكيف بين الصحابي وبين من بعده؟ فالقول بهذا قول مردود، لأنه لا سبيل. ولهذا لو نسأل أصحاب هذا القول نقول لهم مثل من من التابعين أفضل من مثل من الصحابة؟ لا وجود له. سؤال لا وجود له قط من جواب. مثل من؟ مثل من لا يمكن قط أن تخبر. إذا كان بين الصحابة مدارنا في الفضائل النصوص الأربعة، لماذا هم أفضل الصحابة؟ العشر المبشرون لماذا هم أفضل الصحابة؟ لماذا ترتيب الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة؟ إذا كان الصحابة عرفنا الفضائل بالنص وبإجماع أهل السنة، فكيف نعرف التفاضل بين التابعي والصحابي؟ النص غير موجود، الإجماع غير موجود، إذن كيف يكون؟ فهذه المسألة ليس لها إيراد في الواقع. وإلا من يقول بأنه يمكن أن يكون بعض التابعين أفضل بعض الصحابة في شيء، نقول مثل من؟ مثل من؟ أفضل من الصحابي؟ مسألة أويس من أفضل التابعين، من أفضل التابعين، دي مسألة أويس، مش أويس أفضل من صحابي. ده إذا كان السلف لم يقبلوا المقارنة بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية، وقيل عمر أفضل التابعين، وقيل أويس أفضل التابعين، وقيل غيره، والصحيح الذي دل عليه النص أويس، بعد نظر فيه أويس، لكن أويس وصحابي لا. هتقول أثر عمر كمان عايز أويس أفضل من عمر؟ يعني أثر عمر إلا قيت فسأله الدعاء كمان، يعني هذا معناه أن أفضل من عمر يعني عمر؟ لكن هذا لبيان فضل أويس، هذا لبيان فضل أويس. نعم
شيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد.
أيوة.
قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره، إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها
لا منافاة بين صاحب البطاق قال وطاشت الصحائف، وبين من قالها ودخل النار لا منافاة، ولو كان الأمر بالعقل لكان من قالها ومعه عمل هو الناجي، ومن قالها فقط فهو المعذب، لو كان الأمر بالعقل ولو كان الأمر بالصورة، ولكن انظر إلى المعنى الذي وجد في من قالها وليس عنده العمل، وبين من قالها وعنده العمل، فإنه مفتاح المسألة وسر الباب. نعم.
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا.
انتبهوا، انتبهوا، ده الكلام ده عالي جدا جدا جدا، لأنه هذا الكلام يلخص الذي قلناه.
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين
إذا
تام
قالها بإخلاص
ويقين تام
ويقين تام
لم يكن في هذه الحال
لم يكن في هذه الحال اليقين التام عظمتها في القلب إخلاص إنابة لم يكن مصرا
على ذنب أصلا
على ذنب أصلا،
فإنه كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء
من كل شيء.
فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا يمحى كما يمحى الليل الله بالنهار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا.
يلزم لازم لابد حتما عجبك عجبك مش عجبك انت حر، لا يمكن مستحيل يلقى الله بالذنب مع هذا المعنى مع هذا الإصرار. ففسر لي أيها القائل الخائض في دين الله بلا علم كيف يلقى الله سبحانه وتعالى تارك للعمل الركن ومع ذلك يغفر له ذنوبه ومعاصيه بمجرد أنه قالها ولم يعمل، كيف هذا؟ مستحيل في النصوص مستحيل في العقول. فهذا لا يبقي إخلاص وإنابته ذرة من ذنب يصر عليها، مستحيل، هذا مستحيل. فلا تبقى في إرادة للإصرار على ذنب ولو صغر وغيره في النار مع العمل، هذا مستحيل. خد خط تحت ديت عشان نحتاج لها تاني مع كلمة في الأول.
فهذا غير مصر على ذنب أصلا،
فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلص به على الشرك الأصغر دون على الشرك الأكبر دون الأصغر. لا
ده الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى دي خلاصة الشيخ في نقله عن شيخ الإسلام أمران اللي احنا بنقول عليه متى على ذلك عايزين إسنادها، لن يبقى مصرا عايزين إسنادها حتى يبقى للصورة اللي انت رأيتها أن ترى بعينيك ما كان من حال، فتقول سبحان الله لا يعظم مع اسمه شيء. احنا مطالبين دلوقتي نقول له مات على هذه، وأنه لما قالها لم يبق عنده ذنب يصر عليه ولو أكل ربا ولو زنا، فضلا عن ترك عمل بأكمله حتى ولو قلنا أنه هو العمل كما الواجب، فضلا عن كونه ركن. أول كلمة وهو مات.
قال فإذا مات على تلك الحال
قبلها عبارة
قالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
هذه عظمته اهو.
فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة.
رجعت كتير.
هو نفسه. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص انجذاب القلب إلى الله بأن يتوب من الذنوب
زي ما أنا عاوز نفسي
توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال
فإن مات على تلك الحال ما إسناد أنه مات على تلك الحال، مات على تلك الحال هذا عندنا إسناد أن ده يحمل على أنه مات ولم يتمكن من عمل، مات على تلك الحال. هات بقى آخر اللي انت قرأته اللي هو لم يبقى مصرا، أن إذا قالها على هذا الحال لن يكون مصرا على ضرا.
فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حر لما
قبلها بعبارة
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين
إذا قالها بإخلاص ويقين تام
لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا
بس أنا عايز منك الحاجتين دول، ده اللي أنا عاوزهم منك. مات على تلك الحال هذا إسناد مات، مات بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال، إذا كان على ذلك مصرا على ذنب أصلا، وأي ذنب أعظم من ترك العمل كله؟ وعليه بهذين يتبين لنا لماذا جاء بالذنوب والمعاصي مقابل كلمة لنرى بأبصارنا فضل ربنا. طيب الأجوبة اللي احنا بنجدها عند أهل العلم، هات لي كده كلام الشيخ فوزان كلام الشيخ العثيمين كل هذا، قالت بأنه مات ولم يتمكن من عمل عظم هذه الكلمة، جواب صحيح 100%. لكن سيبقى الإشكال ماذا؟ كيف مع هذا يأتي بذنوب؟ نقول الذنوب التي رأيتموها هي ذنوب مغفورة بتلك الكلمة لما قال بحاله في الدنيا، ولكن الله عز وجل أراد أن يريكم كيف أنه لا يعظم هذه الكلمة إذا خرجت بإخلاص، كيف تعظم هذه الكلمة في إذابة سجلات الذنوب ولو بلغت ما بلغت. هذا سبب هذا الإيراد. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فهذا يدل على أن هذا الرجل دخل الجنة ولم يعمل، قال لا إله إلا الله لكن لم يعمل فدخل الجنة. يقول المرجئة أن هذا دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان، نقول لا، الحديث هذا مجمل وهناك أحاديث مفصلة، لا نأخذ واحدا ونترك البقية، ها مجمل الأحاديث مفصلة أنه لا بد من العمل، آيات وأحاديث على أن الأعمال من الإيمان كما سبق، لكن هذا الرجل قال هذه الكلمة صادقا من قلبه ثم مات ولم يتمكن من العمل، مات ولم يتمكن من العمل، دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين ومات، أو قتل ولم يتمكن من العمل فيدخل بذلك الجنة بصدقه وإخلاصه ودخوله في الإسلام. فنحن ما نأخذ بطرف من الأدلة ونترك الطرف الآخر، نجمع بين الأدلة. نعم، ليس هذا الحديث وحده هو الذي جاء في هذه المسألة، بل هناك أحاديث كثيرة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخص بعضها بعضا.
نعم، كلام صحيح 100%، ولا مزيد عليه، لكن لم يتعرض كيف أتت الذنوب والمعاصي. وهذا فينا كمصريين أو عند من عنده اشتهاء في هذه المسألة لا يسمن ولا يغني من جوع عنده، لأنه سيبقى مستشكلا كيف أتى الذنوب والمعاصي. فهذا جواب عنده من التعسف. إنما احنا نفهمه، نعم احنا نفهمه نعم، أما عند هذا من التعسف، وأنت تحمله على جواب يتناسب معك أنت لا مع نصوص. هات النصوص الأخرى، هكذا يقال. ومن هنا يحتاج إلى مناقشة بطريقة اقلب عليه المسألة. يعني أنت تقول تقصد أنه أتى بها مجردة مع ذنوب ومعاصي ومصر من ترك العمل، نعم، فكيف نجا ولم ينجو من أتى بالعمل، أتى بعمل ولم ينجو كيف؟ فإن قال على مقام عظمة وإخلاص وتكلم كابن القيم، قلنا وهل هذا المقام يبقي ذنبا مصرا عليه؟ مستحيل. وإلا لو أبقى لكان أعظم ممن دخل النار مع العمل، لأن لا شك أن من دخل النار مع العمل هذا لا إله الله في قلبه أعظم، ولهذا دفعت إلى عمل، أما هذا أقل. فبقي الإشكال قائما، لأنك تثبت له إخلاصا وإنابة ومحبة من غير عمل، وهذا لا تثبت له هذا المقام مع وجود العمل، فكيف هذا؟ لا يمكن أن يجيب عن هذا، مستحيل. أما الإشكال الذي وجه إلينا في الحديث هو واحد، إشكال واحد، ما هو؟ كيف تصفون كل هذا المقام كما نريد نحن عليه مع وجود الذنوب والمعاصي؟ نقول وجود الذنوب والمعاصي مع المقام ليرينا الله فضله، لا لبقاء ذنوب عنده لم تغفر، وإنما قد غفرت لكن أرانا الله كيف غفرت. بس مثل ما قال، شوف مات على تلك الحال، طيب قال بإخلاص ويقين تام، إذا قالها لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فكيف يكون مصرا على ترك العمل الذي هو ركن في الإيمان؟ ركن ليه؟ لأنه لم يأتي في الصحيفة بأي عمل، يعني يكون ترك العمل كلية، وإلا لسنا نختلف نحن وهم في أن من ترك بعض الأعمال كان متعرضا للوعيد وليس كافرا، إنما محك الكلام في من ترك كل الأعمال، وظاهر حديث صاحب البطاقة إنما هو في ذلك. واضح يا إخوان؟ فجواب الشيخ فوزان جواب ماتع وتام نفهمه نحن، أما الخصوم فيقولون هذا من التعسف، فكيف يموت على ما قاله الشيخ من إخلاص وكذا ويأتي بهذه الذنوب وتبقى هذه الذنوب يوم القيامة؟ نعم نعم شيخ صالح.
نعم شيخ نافع.
قال الشيخ.
نعم شيخ نافع.
قال الشيخ دايما صالح. أجوبة الشيخ صالح قال الشيخ بيكون فيها بعد، احنا محتاجين دايما، احنا عندنا الكبار ابن عثيمين والفوزان دول طبقة معانا، فبيجيبوا يعني بكليات بأصول. الشيخ صالح الطبقة اللي بعديهم اللي هي طبقة بقى ايه يعني، ممكن بقى بيبقى النظر في ايه في باب شبهات ودقائق وكذا، يعني أشبه بقى بالطالب المجتهد اللي يبحث ويخرج أشياء تفيد مثل حالنا نحن. طالب بقى بيستشكل ويجيب الأشياء اللي هي إيه؟ اللي هي دقيق. فدائما بيكون الفائدة في أجوبته ماذا هو هذا، لكن هل سيأتي بهذه أم لا؟ نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتاب التمهيد: ووجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب، وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة. حيث
طبعا بمجردها ما يدل على حديث البطاقة بمجردها. يقول الشيخ قاعد كلام،
قال: وجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب.
لا، دي تعليق على مش حديث البطاقة، ده على حديث وعمرهن غير لو أن السماوات السبع
وذكر أشار حديث البطاقة. قال: وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا. فقيل له: بلى. ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت سجلات الذنوب وثقلت البطاقة. وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه.
تمام.
ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون قوية لأنه مخلص فيها مصدق.
تمام.
لا ريب عنده فيما دلت عليه.
نحن والمخالف بنتفق على المعنى ده في حديث البطاقة، نحن والمخالف بنتفق حديث البطاقة على هذا المعنى. فهو يقول لك هذه قام عنده يقين، قام عنده إخلاص، قام عنده كذا، لكن لا يلزم من هذا العمل، إنما التوصيف نحن وإياه عشان نخرج لماذا هذا غفر له ولماذا هذا عذب، أنه على حال عظيم جدا. لكن إيه الفارق؟ ما الفارق يا أسامة؟ إنهم تصوروا مع هذا الحال ترك عمل، ونحن قلنا محال في هذه الحال أن يوجد هذه الحال ثم يكون معها الإصرار على ترك عمل، هذا محال. فإذا نحن وهم نتفق على القدر هذا، هنختلف فين؟ إن القدر ده مات عليه أو عاش. مات عليه فلا يكون معارضا لترك العمل لأنه لن يصر على تركه، إنما هو مقر وليس مصر، مقر وليس مصر، ولكنه مات ولم يتمكن عمل، أو عاش ظهرا فصارت عنده ذنوب ومعاصي وكذا، ومع ذلك يلقى الله على هذا الحال النادرة أو الحال القليلة من الإخلاص والإناب. هذا هو مربط الفرس. تمام. ها.
لا ريب عنده فيما دلت عليه معتقد ما فيها محب لما دلت عليه فيقوى أثرها ونورها في القلب، فإذا كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب. وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب. فيكون هذا الحديث وحديث البطاقة يدلان على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب ولا تقابلها خطيئة، لكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريب ولا تردد، ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن وعلى الأسماء والصفات باللزوم إلى آخر ما ذكر.
تمام. لكن كما قلنا هذا الكلام يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه الإجمال فيما تعلق كيف يلقى الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي. نعم. اقرأ هات الميكروفون.
ذكر ابن باز الحديث ثم قال: قال العلماء معناه أنه قالها عن توبة وإخلاص وصدق فرجحت حسناته وتوحيده وإيمانه بالرسول بذنوبه وسيئاته لكونه قالها عند الموت.
تمام.
تائبا نادما، فصارت هذه البطاقة ترجح جميع السيئات لأنها صارت عن إقرار صادق وتوبة صادقة، فرجحت بجميع سيئاته. وهكذا حديث أنس يقول الله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني إذن بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر، فإذا لقي الله بالسلامة من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بالمغفرة الكاملة وأدخله الله الجنة. أما إذا لقيه بالسلامة من الشرك لكن عنده معاصي وعنده ذنوب فهو تحت مشيئة الله كما دلت عليه النصوص الأخرى من القرآن والسنة: وإني لغفار لمن تاب. فهي تفيد أو هي تقيد مثل هذه النصوص، هذه النصوص عند العلماء مقيدة، إطلاقها مقيد بالتوبة الصادقة وعدم الإصرار على المعاصي. فإذا أتى العبد،
كيف نفهم حديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشبه بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة، فيظن الظن أن هذا مجرد ماذا؟ اجتناب الشرك الأكبر، هيكون ظاهره ليس تعليق تحت المشيئة إنما لأتيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. هذا محمول على أن من عظم التوحيد في قلبه ترك الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي، فلهذا إذا لقي الله بلا شرك أكبر ولا أصغر ولا معاصي أتاه الله بقربها مغفرة، لأن النصوص الأخرى قالت: هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كانت المغفرة عامة أو مطلقة كان ماذا؟ كانت مقابل السلامة من الشرك ومن المعاصي، وإلا إذا كانت على معاصي قد أصر عليها فإنه يكون تحت المشيئة، فلا بد من جمع النصوص. نعم.
قال: فإذا أتى العبد ربه بتوبة صادقة وتوحيد خالص ليس معه إصرار على الذنوب فإنه
لازم لابد من القيد هذا لأنه في النصوص. نعم.
فإنه يدخل الجنة من أول وهلة.
تمام.
أما إن كان معه إصرار ومعه ذنوب لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر معاصيه كما يجري لكثير من العصاة، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإسلامه، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة لكونه مات على التوحيد والإيمان وعدم الظلم الأكبر. هذا مقام عظيم يغلط فيه كثير من الناس، فينبغي أن
يغلط فيه كثير من الناس. وجه الغلط أنه يظن أن ذلك بمجرده، فطالما أنه اجتنب الشرك ستغفر ذنوبه ولو كانت ماذا؟ بلغت عنان السماء. فغلط في أخذ هذا الظاهر دون القيود الثقال، وهذا أعظم الغلط في نصوص كلمة لا إله إلا الله. أعظم الغلط أن قوما أخذوا بإطلاقها وطرقوا قيودها، بس هذا أعظم الغلط في فهم هذه النصوص. ولابد أن تجمع بين نص فيه لا إله إلا الله تطيش به الصحائف من الذنوب وبين لا إله إلا الله التي يعذب أصحابها ويكون تحت المغفرة، لأن قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنما هي في من قالها ولكنه أتى بمعاصي مصرا عليها ومات ولم يتب، فهذا لم يمنع من أن يكون قد قالها، وإلا لو ما قالها للحق بالأول إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن قالها وأتى بمعاصي فداخل في الصنف الثاني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه تخرج صنفين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تخرج صنفين وتبقي صنفا، تخرج صنفا هو على الشرك لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وتخرج صنفا آخر هو التائب من الذنوب والمعاصي لأنه لا يكون تحت المشيئة، بل فيه الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني إذا تبت. فإذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تخرج صنفين وتبقي صنفا، تخرج صنفا هو على الشرك بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وتخرج صنفا قد تاب من المعاصي إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتبقي صنفا وهو من مات مصرا على المعاصي. فإذا عرفت هذه القاعدة في الشرك وما دونه ادخل بها على نص يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ادخل بها على هذا، يتبين لك أن هذا الوعيد المطلق وأن هذا الفضل المطلق إنما يكون في مقابل من لقي الله ولم يأتي بشيء من المعاصي. فإن قال قائل لكن النص فيه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وليس فيه ثم لقيتني لا تعصي، إنما قال لا تشرك فتضمن الشرك السلامة من الشرك الأكبر والأصغر فقط. فمن سلم من الشرك بنوعيه أتاه الله عز وجل بقراب الأرض مغفرة ولو كان على المعاصي، لأن الوعيد معلق على ماذا؟ على الشرك. هنا كانت نقطة ذكرها الشيخ ابن باز في الجواب، ألا وهي أن هذه المعاصي من نوع الشرك إذ فيها الهوى، فكل عاص قد تبع هواه في ذلك فيدخل في هذا، جمعا بين هذا وبين النصوص الأخرى. ارجع عدة أسطر أتجد.
فهي تقيد مثل هذه النصوص.
لا ارجع، انت رجعت ولا ما رجعتش؟
وهكذا حديث أنس
فيها
يقول
الهوى،
يقول أتيتني بقراب الأرض خطايا.
ها ها.
قال يعني إذا بالتوحيد الخالص الذي ليس معه سيئات، لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر.
بس لأن طاعة الهوى نوع من الشرك الأصغر. ها.
فإذا لقي الله بالسلامة من الشرك كله ومن المعاصي لقيه الله بالمغفرة الكاملة.
نعم، هذا هو الوعد التام يقابله ماذا؟ يقابله هذا العمل من والسلامة من الشرك ومن المعاصي والذنوب. إذن هذا المقام يكون اتضح. طيب قد يقول قائل لكن ليه المشايخ مثلا احنا قرأنا لهم ما نبهوا على مسألة كيف أتى بالذنوب والمعاصي وقد غفرت وقد غفرت، ليه ما نبهوا على يعني هم دايما يقولون بأن هذه الكلمة قالها بإخلاص وكذا فلقي الله عز وجل على ذلك. طيب وما أتى بالذنوب والمعاصي يومها؟ نقول بأن هذا التفصيل قد لا يكون له داعي بالنسبة لهم، لأنه معلوم أن هذه الكلمة غفرت بها الذنوب والمعاصي ابتداء لما قالها، وأن هذا النص ليس يعارض لبيان الفضل، لكن ما نص على هذا اكتفاء بأن الذنوب قد غفرت وما يحتاج. لكن لما جاء من يستشكل بهذا الحديث في قضية تارك الأعمال كان لابد من هذا الإيضاح، لأن هذا الإيضاح هو محك النزاع ومحل نزاع بيننا وبينه. لأنه إن قلنا قالها، انتبهوا بقى عشان تتصوروا أصل الاستشكال، هو احنا بنقولها زي ما قال الشيخ الفوزان اهو قالها ومات، وزي ما قالها صاحب التيسير قالها ومات، وزي ما قالها الدنيا كلها الان وابن باس قالها ومات. طب قالها ومات قالها ومات قالها ومات على ذلك، ومر كيف اتى بالذنوب والمعاصي؟ هتسكت اذا اورد ذلك سكت. هتقول المشايخ يقولون، يقول اخطاء المشايخ، هذا ومحل الاستشكال كيف قالها بهذا الإخلاص وكذا. فنقول لهم قبل أن نجيب أن نجيبكم أنتم أجيبوا لنا، عشان نبدأ نسحب رجليهم الأول، أجيبوا لنا كيف قالها وطاشت وليس له عمل، لأنكم تقررون ذلك، ما عنده عمل مع القدر، أنتم تنفون إنه مات على ذلك، قالها مع القدرة على العمل وليس عنده عمل، فكيف بمن قالها وعمل ودخل النار؟ تصورت يا أحمد دلوقتي الاستشكال، استشكال بقى المصري، استشكال بقى البرهامية، استشكال اللي هو الدقيق، كيف هذا؟ هنقول المشايخ قالوا، قال لك هذا لا هذا يستحيل، وإلا لو قال كما تقولون كيف الذنوب مثل استشكال. شوف سبحان القضية ديت، زي ما حنشوف خدنا يوم السبت قعدنا طول النهار نحل في هذه العقد، فهذه المسألة مسألة دقيقة، كيف حل هذا الاستشكال؟ زي ايه؟ زي استشكال المشايخ يقولون طيب هو دلوقتي لم يعمل خيرا قط، انتوا بتقولوا على وجه كمال على وجه كذا، واحنا ده معارض للنصوص. قلنا لهم ده وجه حديث حذيفة ان مات ولم يكن عالما بالعمل، ومات واتى بالعمل ومات على هذا. قال لك طب دخل النار ليه؟ ده عنده ذنوب ومعاصي. لو كان زي ما انتوا بتقولوا كده انه كان يجهل العمل وكان 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 ما كانش يدخل النار اصلا من اصل، لماذا دخل النار؟ ولا انتم تجعلون صورا تتفق مع كلامكم وفقط؟ ايه الاشكالية عند الرجل اللي هو مات ولم يكن عالما بالعمل وخلاص، ها ايه دخل النار ليه بقى؟ ايه اللي دخل النار؟ نقول دخل النار محمول على معاصي عنده، المعاصي تتعلق بفعل محرمات وكذا وترك واجبات، الواجبات تركها لعدم العلم، لهذا لم يكن الحساب من قبله، وبقي الحساب أن يكون من قبل الذنوب والمعاصي. يبقى دخل بهذه الذنوب والمعاصي وفي نفس الوقت ما عنده عمل من هذه الواجبات، ليس لأنه كان تاركا إياها مع العمل مع العلم، وإلا ما خرج من النار. فنحن أخرجناه من النار بعدم العمل لكونه كان جاهلا، وأدخلناه إلى النار بمعاصي فقط، أو يكون قد مات قبل فرضية العمل وعند معاصي. يبقى هذه الاستشكالات هي استشكالاتهم يا أخوان، هي استشكالاتهم الناس هؤلاء، لا أخذين بإجماع ولا أخذين بنصوص، إنما عندهم شبهات. فهنا يبقى الشبهة، لماذا أنتم تقولون عن هذه الحال من الإخلاص واليقين وعنده ذنوب؟ نحن نرد عليهم نقول لماذا دخل النار من هو أكمل من هذا الرجل في مذهبكم؟ يلزم أن يكون أكمل لأنه عنده لا إله وعنده عمل، وهذا عنده لا إله بدون عمل وعاش ظهرا يتمكن منه، فلماذا نجى هذا ولم ينجى هذا؟ لا يمكن أن يجيب. هيجيب بإيه؟ نقول أما نحن فنقول هذه لا إله إلا الله مات وقتها وعظمت وقت غفرت له ذنوبه، لكن أرانا الله فضله كيف غفر الذنوب وأنه لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. لهذا كان التنصيص على هذه المسألة مهم جدا، ليس لأن كلام مشايخنا أغفلها بإجماله، لا هي موجودة في الإجمال، لكن تحتاج إلى إظهار يرد بها على عين الشبهة هذه، وإلا فإجمال مشايخنا كاف في ذلك لنا هذا كاف، وبناء عليه أصلنا، لكن كتفصيل تبقى الشبهة قائمة حتى بعد كلام مشايخنا هذا، تبقى الشبهة قائمة، وهي ماذا؟ لماذا لقي الله بذنوبه؟ نقول لا، هو غفرت الذنوب كما قال مشايخنا، لكن لقي كان إظهار هذه الذنوب وإظهار لا إله إلا الله ليرى الخلق كيف أنه لا يثقل مع اسمه شيء. نعم. في إيه يعني؟ هي نفسها بل إخلاص إيه هذا معروف، لكن يبقى كما قلنا اشكال خاصة. ها ما احنا قلنا في الاول، احنا قلنا في الاول كان رد ديت على نقطة ايه، انتم تتأولون. لماذا تتأولون؟ خذوا بالظاهر. قلنا طيب ناخذ بالظاهر يبقى ما فيش عمل قلب. قال لا ده هذا محمول. قلنا بيبقى تتأول، ولهذا قلنا اذا منعتمونا من التأويل نمنعكم، فان نجأتم من التأويل فلماذا التأويل حلال لكم وحرام علينا؟ ولهذا نحن يوم سنتفق على التأويل حاتما، على التأويل حتى لم يعملوا خيرا قط. نفس المسألة في خروج النار هنحملها على عمل قلب أيضا. يقول لك دلت النصوص الأخرى. طب ما هو اشمعنى دلت النصوص الأخرى عندكم ولم تدل النصوص الأخرى عندنا؟ دي في الرد، دي جزئية مهمة في الرد عليه. لو جاء يحرم علينا التأويل يقول لا ده تأويل ما عندكم أنتم، ايه بقى قلها ومات وما أدري ايه، من نص ما فيش فيه كده. قلنا طيب والنص ما فيه إلا لا إله إلا الله بدون عمل قلب وبدون قول قلب. قال لا لا يمكن، لأنه أصلا لا إله إلا الله لا تنجي إلا بعمل القلب واعتقاد القلب. قلنا له ده من النص ولا نصوص أخرى؟ قال لا من نصوص أخرى. قلنا ومستحيل ولازم، إحنا هناخد مش هناخد شيء آخر، هناخد إيه؟ لازم مع قول القلب، مع قول اللسان، قول القلب. انتبهوا للنقطة دي، احنا هناخدها منهم عشان ما نرجعش نأصل من جديد. احنا مش هنؤسس كلاما، احنا خدنا تأسيسهم، اخدنا تأسيسهم اللي هو ايه؟ قول اللسان. حتما ولابد ان يكون معه ماذا؟ قول القلب وعمل القلب. تمام، بعد ما يتعبوا انفسهم في تقرير هذا وانه لا يمكن ان نأخذ بظاهر النص، بظاهر النص في الاكتفاء بالقول، بعد الثلاثة أمور، قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، نقول ولازم هذا عمل الجوارح، لأنه لا يتصور عمل قلب بلا عمل جوارح. فإن العمل في الإيمان في القلب لا يكون إلا بما يلازم عمل جوارح، ضعفا وقوة لا بد أن يكون معه ذلك. لكن في النص هذا مات ولم يتمكن، إنما عندكم مات، مات وهو متمكن. وهذا أصل النزاع، أنكم تتخيلون وتعتقدون إيمانا في القلب ولا يلزم منه حركة الجارح. هو ده المعترك اللي بيننا وبينكم. نلف وندور، نروح النص هذا هنرجع للنقطة دي، نروح النص هذا هنرجع للنقطة دي، هنجيب كلام العالم هذا هنرجع للنقطة دي. فأنتم مصرون على أنه لا ينفع قول، وجميع النصوص الواردة في القرآن والسنة فيها القول، ليس القول المجرد، القول مع الاعتقاد وعمل القلب. نقول وسنأخذ النتيجة التي ذهبتم إليها بحيث لا نرجع إلى أساس التأصيل والتأسيس، هنأخذ النتيجة ونضيف عليها عمل الجوارح، زي ما قال ابن تيمية: إن قلت بين هذه الكلمة وكذا والقول لا يلزم له عمل قلب فقد وافقتم جهما، وإن قلتم بل لا بد من عمل القلب لزمكم ماذا؟ القول بعمل الجوارح للتلازم بين هذا وذاك. تابعتم إخواني؟ هذا كله الكلام حول حديث البطاقة. سبحان الله، تخرج يعني أبحاث الواحد ما يكونش عامل حسابها، لكن لو ما يأتينا من فوائد إلا هذه لكفى يا أخوان، لأن كما قلت لكم هذه تتعلق بمناقشة هؤلاء المناقشة الخاصة. إن ولهذا دايما بارك الله فيكم، خذوا هذه الفائدة يا أخواني، فرقوا بين علم يكون عندكم في المنهج يحدث بعضكم بعضا به، وانتوا قاعدين مع بعض كده ما شاء الله ده يجيب جزء ما فيش خلاف بينكم، وبين منهج تخاطب به خصما. في فرق، لان احيانا تظن ان انت قد أتقنت المنهج نظرا لماذا؟ لأنك تحدث بأخاك ولا يجوز خروج على الحاكم الظالم والكلام بقى وقائع الأعيان أصلا ليس معك وأخوك أيوة نعم صحيح فعلا سبحان الله وكذا تظن أنك بذلك قد لملمت الأمر. هذا لنجاتك أنت، إنما لمناقشة خصم لابد أن تعرف شبهاته وكيف الجواب عنها وكيف الرد ماذا وكيف الرد عليه، وهذه لتكون محتاجة إلى تلك الأبحاث الخاصة الخاصة، بحيث إذا استدللت بنص يكون عندك ماذا دقائقه التي يريدها الخصوم، يبقى عندك الوقت. خبر لم يعمل خيرا قط عرفت الجواب فيه. طبعا مشايخنا أيضا هتجد كثير يقول إيه يا أخوان في لم يعمل خيرا قط، ها أقوال، واحد على وجه الكمال وكذا مثل ما قال ابن خزيمة والأئمة، تمام، ده بيني وبينك بقى، ده مخاطبة المنهج بيني وبين القاعدة مستقرة عندنا، أو إيه أو إيه لم يعمل خيرا قط، يقول هذا عام مخصوص أو مطلق مقيد بالنصوص الإيه الأخرى التي فيها مثلا الصلاة، ده عند من يقول بالصلاة كفر ترك الصلاة، زي ما الشيخ العثيمين أجاب إن النصوص دي نجمع بينها وبين هات كلام الشيخ العثيمين في الصلاة، في الصلاة لم يعمل خيرا قط، إن دي محمولة على إيه على دي مطلقة مقيدة بالصلاة، هو يقولك لا، ها فين الصلاة؟ ما في صلاة، الصلاة أخرجوه أهو أخرجوه ما هو أخرجوا ما فيخرجون فيخرجون بمواضع السجود، ها ثم قال ربنا لم نظر فيها أحد، هما يقولون مع الصلاة 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 لم يبقى فيها أحد، إذن هذا الإخراج بعد إخراج المصلي، بعد إخراج المصلي كيف تجيب؟ يبقى كلام الشيخ العثيمين عندهم مردود، لأن النصوص ظاهرها أن ذلك بعد إخراج المصلي فيه. فأنت تجيب من أوجه ليس من وجه واحد، فمن وجه كلام ابن خزيمة، لكن كلام ابن خزيمة لن يكفيه، فهل يا ترى نجد في النصوص أوجها أو وجها لإخراج فعلا بعض العصاة ولم يعملوا خيرا قط؟ إن وجدتها يا علاء فاظفر بها. ليه؟ لأنها القاصمة، لأنها الناقلة يا طلعت، بين كوني أحاورك في المسألة وأنت سلفي وبين أحاور في المسألة خصما كبرهاني أو غير، فأنا وأنت متفقون على وجه كما قال ابن خزيمة رحمة الله علينا، هذا ليس على وجه الكمال، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم هل مر بك نعيم قط، هل مر بك، قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ولا مر كذا، محمول على هذا. ومثل ما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع العصا عن عاتقه، وهذا من الجنس الشائع في لغة العربي وكذا، فمعنى لا يضع العصا عن عاتقه ليس معناه إن قلنا بكثرة الترحال إنه ما يضعها أبدا، أو قلنا بضرب نساء إنه ما يمر عليه لحظة إلا ويضرب. إحنا الآن المرأة تشكو زوجها لو ضربها كل شهر بتقول إيه في الجلسة؟ ما بيبطلش فيها ضرب، ما بيبطلش ضرب مع إنه بيضربها كل شهر، بل لو ضربها كل سنة هيقتل كده برضه، ما هو انت هي متجوزة بقالها 30 سنة يعني معناها ضربها 30 مرة، فهي هتقول ايه؟ هتقول ما بيبطلش ضرب فيه، وفعلا ما بيبطلش ضرب فيه مع انه بيضربها كل مرة كل سنة. فهذا الكلام اللي بيني وبينك بنقبله لان القاعدة مستقرة عندنا، لكن معه هيقولك واحد خلاف الظاهر، خصوصا وانت بقى بتركوا في ترك الصلاة أن الظاهر إخراج المصلين. فهل يا ترى نبحث بقى هو ده بقى اللي مع الخاص؟ فهمت يا علي؟ اللي هي نقطة ايه بقى؟ انك تفحر. ما هو انت خدت من السوق نفسه سوق الشبهات، خدت حصانة سوق الشبهات، انك انت بتنزل تناقش الخصوم غير اما تعلم في حلقة شيخ. تعلم في حلقة شيخ خدت مجمله وتمام التمام ومستقر عندي كفر تارك عمل. انا اصلا من يوم ما انت قلت لي اجماع الشافعي خلاص يا شيخ انا اعتقدت ان تارك العمل كلية كافر والسلام تمام في نفسك كاعتقاد جيد. انك تناقش بالاعتقاد ده طلعت وعززه كده جيد. انك تقع في وسط برهامي وفي وسط فلان، تعالى تعالى تعالى، ده هذا خلاف الظاهر بغير عمل عمل ولا خير قدمه، مش بقى لم يعمل خيرا قط. تعالى باخراج المصلين فيعرفونهم بمرضى السجود فيخرجون، ارجعوا فيعرفون فيخرجون، حتى قالوا ربنا لم نظر فيها احدا فيقبض الرحمن قبضة لم يعملوا خيرا قط فيخرجهم. اهلا ما بيصلوش، ما عندهمش اي عمل، يبقى دليل على عدم ركنية العمل انما كان معهم التوحيد. هنرجع بقى ايه هنا؟ فيا شيخ اسعفنا، احنا بصراحة اجابة ابن خزيمة احنا مقتنعين بها بس مش كافية في المواجهة مع عنده في وجه ممكن. وانا اتيقن ان هذه القاسمة، ولهذا ما اوردناها على مجد عرفات اوردناها على كذا، انا عارف ان هي دية اللي صعبة صعبة، هذا الوجه الصعب. انما وجه ابن خزيمة، وجه ابن خزيمة بالنسبة لنا ووجه قطعي، لانه وجه العلماء وجه النصوص مش وجه ابن خزيمة فقط، ده وجه العلماء ان النفي هذا قد يطلق ويراد به كذا، بس هو يقول لك ان ده محمول على ايه. فهل يا ترى هل يا ترى نجد نصوصا يمكن ان نستدل بها على ان الامر على ظاهره فعلا وانهم لم يعملوا؟ الجواب وجدنا تلك النصوص، كما في حديث ماذا حذيفة. طب يورد عليه اشكال واحد كيف يدخل النار؟ قلنا وما المانع؟ فهو اتى معاصي ولم يأتي باعمال، والمحك هنا في ترك العمل. فترك العمل هنا لانه لا يدري لا يدرى، ومن هنا لما قال له صلة وما تنفعهم لا اله الا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم تنفع هذا، بل الحديث يرد عليكم لأن صلة قال وكيف تنفعهم. فلو كان المقرر عندهم أن لا إله إلا الله تنفع بلا عمل مع القدرة لما استشكل صلة، فاستشكال صلة دليل ركنية العمل. لكن المماط غير متحقق، ألا وهو لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. تبات يا محمد، محمد يبقى كيف نجيب؟ وجدنا نصوصا يمكن نحمل على الله، فصار بين النصوص هذه وبين وهي كافية في عدم الكمال، وبين هذه وهي أن أناسا لا مانع أن يخرجوا، يبقى أناس بيخرجوا وعندهم العمل لكنه ضعيف، وأناس بيخرجوا ما عندهم العمل أصلا، هذا له نصوصه وهذا له ماذا وهذا له نصوصه. يبقى هنا الخلاص في حديث لم يعملوا خيرا قط، المعنى الخاص هذا الموجود في النصوص حل لي إشكالا كبيرا في المناقشة. في حديث البطاقة المعنى اللي احنا ذكرناه هذا على باب أن الله يرعي عباده فضله حل لنا إشكالية حديث البطاقة. يبقى عندك حديث لم يعمل خيرا قط، وعندك حديث البطاقة خرجت منهما خروجا كاملا. بماذا؟ بالنظر في دقائقه، وليس فقط الاكتفاء بالعمومات الكافية لي ولك. فنفرق بين حوار المنهج فيما بيننا وبين حوار المنهج مع الخصم، نفرق بين منهج أعتقده وبين منهج أنشره وأبينه وأرد شبهات. واضح يا إخوان؟ يبقى هذا السر في حديث لم يعمل خيرا قط، وهذا السر في حديث البطاقة. الشبهة لا تورد عليه في حديث البطاقة، كيف أتى بالذنوب مع كمال الإخلاص الذي تدعيه أنت؟ والشبهة في حديث لم يعمل خيرا قط، كيف وهذا خلاف الظاهر؟ أولا لم يعمل بغير عمل عملوه ولا خير قدمه، وخلاف ظاهر النص في إخراج المصلين، بعد إخراج المصلين يقبض الرحمن قبضة فيدخلهم الجنة. وتأتي أنت تقول بقى، أنت تقول طب النص هذا، نحن بقى احنا أجبنا عن الإرادات واللي ممكن يحمل على الظاهر، تعالوا أنتوا بقى كما أوردنا عليهم في لا إله إلا الله، إذا قلتم نجب بلا عمل وهو قادر عليه، كيف يدخل النار من عنده عمل؟ مستحيل يجيبك جوابا مقنعا. تعالى برضو في الحديث ده، طالما بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني ما عندوش عمل قلب، لأن يدخل في مسمى العمل، ولأنه عمل القلب من الخير فكيف أخرجتموه؟ لا أصل دلت، بس تعالى هنا بقى، يعني دلت النصوص؟ ما هو عندنا دلت النصوص؟ هذا الجواب الأول، دلت النصوص. اثنين، أن نفس أدلتكم اللي أنتم مؤسسينها احنا بنحتاجها، لابد من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب. وإذا أثبتتم الثلاثة ولا بد لزم ولا بد عمل الجوارح المقابل عمل القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإن أخذت عبارات بعض العلماء أن هذا عند التوحيد وأن هذا عند التوحيد، قلنا لابد أن يكون عند التوحيد، لكن اعلم أن التوحيد مستلزم لأمور، ولا يمكن يكون التوحيد مع ترك العمل كلية مع القدرة عليه، لا يمكن. لكن قد ينقص توحيده بإتيان المعاصي، لكن أن ينعدم عمله فنعود إلى إيه؟ إلى كلمة لا إله إلا الله المطلقة والمقيدة بقى بالثقال. فيا ترى هل يترك العمل مع القدرة عليه من قالها خالصا من قلبه، من قالها صدقا من قلبه، من قالها مستيقنا بها، من مات ويعلم لا إله إلا الله، من يبتغي بذلك وجه الله ثم لم يرتابه؟ مستحيل. أي يوصف تارك العمل مع القدرة بالصدق بالإخلاص باليقين بالعلم بالانقياد بالقبول؟ ولهذا مش احنا اليس عندنا ان من كلام علمائنا ان في حكم تلك عمل الاجماع على انه كافر، اليس عندنا ذلك؟ بلى. وايضا على الاجماع والنصوص القاضية بان من شروط لا اله الا الله الانقياد المنافي لإيه؟ احنا عندنا العلم المنافي للجهل، وعندنا اليقين المنافي للشك، وعندنا الإخلاص المنافي للشرك، وعندنا الصدق المنافي للكذب، وعندنا المحبة المنافية للبغض، وعندنا القبول المنافي للرد، وعندنا الانقياد المنافي للترك. ما الفرق بين القبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك؟ الفرق بين الترك والرد. ولهذا مهم جدا في شروط لا إله الله أن تحفظها بما تنافيه. يا هاني ما تقوليش بقى العلم واليقين والإخلاص والمحبة، صحيح كلام جميل يعني، بس يعني ايه الانقياد بقى؟ فسروا به. واحد لا ينقاد الانقياد التام الكامل، عنده بعض معاصي وترك بعض واجبات، اهو ما انقادش يبقى كافر، خالف شرط الايه الله. طب قبول، قبول. طب انا مش انت الربا حرام ها، وهاكل على ما يقول بقى اسمه هذا الحوين، مش لابسه الحجاب يا بنت الحجاب، الله يقول مش لابساه، مش لابساه، هطلقك، طلقت مش لابساه. هل ده الرد اللي بتنافى مع لا اله الا الله ولا ماذا؟ فالانقياد المنافي للترك، الترك ده اذا كان تركا جزئيا فلا يكفر العبد به الا ما ورد من نصوص في اعمال معينه كالصلاه مثلا، هذا حاجه. اما الترك الكلي بحيث لا ياتي بعمل، ترك يتنافى مع الانقياد، ولهذا من شروط لا اله الا الله الانقياد المنافي للترك، فمن ترك كل العمل لم ياتي بلا اله بشرط لا اله الا الله من الانقياد. يبقى يلزم في لا إله الله التي تخرج من النار أن يكون معها الإنقياد المنافي للترك. احنا ما قلناش الكلام ده يوم السبت، اهو جديد اهو، الإنقياد المنافي للإيه؟ للترك، الإنقياد المنافي للترك. فالترك الكلي ينافي الإنقياد، اللي هو الناقد العاشر اللي ذكره محمد بن عبد الوهاب. ذكر ايه الناقد العاشر؟ ها؟ الاعراض عن دين الله، ها؟ لا يعلمه، ها؟ لا تعلمه ولا يعمل به. الاعراض ولا يعمل به. فاذا لم يعمل به كلية فهو كافر. لم يعمل به في اجزاء فهو عاصي. يبقى الناقد العاشر عند ابن عبد الوهاب. واحد الشروط السبعه من الانقياد المنافي للترك، واجماع الائمه على كفر تارك العمل، ان الايمان قول وعمل ونيه لا يجزئه احد غير اخر، هذه تدل على انه محال ان يخرج من النار بكل النصوص. ماذا؟ رجل قال لا إله إلا الله وهو وترك العمل مع القدرة، شوف المحترزات بقى، مع القدرة عليه والعلم به وفرضيته، وعاش ظهرا يتمكن من ذلك. محال، محال أن يقول لا إله إلا الله وهو عالم بالعمل، وقد فرض العمل وهو عالم بالعمل، وعاش وقتا يجب عليه في العمل ولم يعمل، محال، محال، محال أن يكون إيه؟ قد فرض، قاله وقد فرض العمل فيخرج من مات قبل الفرضية، وهو عالم به فيخرج من لم يعلم به، وعاش ظهرا يمكنه العمل فترك، محال، محال. فعندنا نصوص، فعندنا حال قبل الفرضية وحال بعد الفرضية وجهل، وعندنا حال علم فرض وعلم وتاب ومات، فهذا ينجو حتى ولو كان فيه الأمران، أو ولم يتب وقد تمكن فهذا لا ينجو. يبقى إذا النصوص في الشفاعة هنا محمول على تلك الأحوال. فإن قلنا بالظاهر فلا مانع عندنا، فعندنا الأحوال، وإن قلنا بنفي الكمال الواجب فعندنا، فصرنا محصنين من الجهتين، عندنا هذا وعندنا ذاك، لأن محك المعترك في ماذا؟ في عدم قبول الخصم مسألة النفي هنا محمول على عدم الكمال، بل محمول على ظاهر. تأتي بنص أخرى ما يقبل. فإيجاد النوع هذا مهم جدا، لكن تجد جواب مشايخنا إن هذه النصوص مطلقة مقيدة بالنصوص الأخرى. صحيح فعلا، هو فعلا، بس شرح هذه الجملة طب تجدها إيه مقيدة بالصلاة. يا ريت تجيبونا كلام الفوزان، كلام العثيمين، ولو في كلام للشيخ صلاح للشيخ، يبقى الثلاثة برضو. معلش احنا مش هناخد حاجة النهاردة كده، خلاص خلصت بس هذه، وبرضو السبت اللي فات والسبت اللي فات وممكن السبت اللي جاي، ايه احنا ورانا ايه؟ دي مسائل الكبار على فكرة، دي مسائل الكبار اتعلمها بس. نعم
الشيخ العثيمين في الشرح الممتع لما ذكر اقسام النصوص التي عرضوا بها في كفر تارك الصلاة، قال القسم الثالث عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة.
انتبه، عام من جملة النصوص. يا اسمك انت ما. ابو عاصم رايح فيه؟ تعال تعال تعال، رايح فيه؟ ماذا عساك يا اخي؟ ده انت عجيب. احد احد، رايح فيه؟ يا الله احد، انت من المؤسسين هناك في البلد، من تشعضه بالرصاص، رايح فين؟ احنا بنجني المحصول يا ابني، بنجني المحصول، هنوزع دلوقتي كل واحد ياخد نصيبه وحصته، تقوم انت تمشي تعبان طول السنه وتيجي وقت الجني تروح اقعد. ها
قال القسم الثالث عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاه.
تمام. ها وهو
مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بد. فإن الصلاة عماد الإسلام وهي الصلة بين العبد وربه، فإذا كان صادقا في ابتغاء وجه الله فلا بد أن يفعل ما يوصله إلى ذلك ويجتنب ما يحول بينه وبينه. وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فلا بد أن يحمله ذلك الصدق على أداء الصلاة مخلصا بها لله تعالى متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة الصادقة. القسم الرابع ما روي مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس
إذا النوع الفات النصوص اللي هي في لا إله إلا الله العامة المعتقدة محمولة على المقيدات، فالحمل على المقيدات الإخلاص الصدق كذا، فمحال معها إيه؟ ترك العامة. تمام. لكن هيورد الإشكال بقى الخاص ده، طبعا الكلام ده كافي بالنسبة لنا، كافي، هو ده القاعدة الكلية أصلا لوازم، لكن عند الخاص ما يكفي. ليه هذا خلاف ظاهر النصوص، خلاف ظاهر النصوص. ليه؟ لأنه يكفي من هذا لا إله إلا الله، هو قالها صدقا من قلبه وكذا، لكن صدقه ضعيف، إخلاصه ضعيف لدرجة أنه لم يعمل خيرا، لكن عنده توحيده، أساس التوحيد موجود، وما هو ليعذب؟ لأنه ضعيف،
بس، فخرج ولم يعمل خيرا قط مع وجود ماذا؟ مع وجود القول والاعتقاد وكذا، لكن ضعيف الضعف الذي جعله لا يعمل. فكيف الجواب؟ جواب الشيخ ما يكفي، ما يكفي بالنسبة لهم. انتبه عن تعليقاتنا هنا على الأجوبة دي، ليس لأنها كافية بالنسبة لنا، لا كافية ووافية، لكن بالنسبة لهم ما تكفي عنده كده. هم أصل الشبهة كذا، عادل السيد ومن معه، برهان من معه، يقولون بأنه قد يوجد إيمان ضعيف في القلب لا يقوى على أن يحرك الجارحة. فتصوروا هذا، لكونه ضعيفا هيعذب، وكونه لا يخلد لوجود أصل التوحيد. تباتم. يبقى الوجه اللي ذكره شيخنا وجه بالنسبة لنا كاف، ألا وهو أن لا إله إلا الله لها لوازمها. هم يعتبرون هذه اللوازم قوة ضعف، لكن لا يعتبرون انعدام. طيب الوجه الذي بعد ذلك،
قال القسم الرابع،
فضلا بقى انتبهوا، فضلا ان الشيخ يأخذ من نصوص الى الله، مش بقى عمل وان قل لازم الصلاة. ودي اشكال ذكروني بيه عشان ما نسهوش، لانه اشكال ايضا عجيب ومهم جدا جدا. ها،
قال القسم الرابع ما ورد مخير،
يعني يقول لهم ده لازم الضعف ده ما يقلش عن الصلاة. يا الله، كيف كيف يا شيخ والنصوص اصلا ظاهرها فيخرجون قوم لهم على، هات يا احمد، قوم لهم علامات، علامات بوضع السجود، يخرجوه وبعدين يخرجوه وبعدين كل ده بعلامات الصلاة، وبعدين وبعدين يقبض الله قبض بعد هذا. يبقى ظاهره ايه؟ ظاهره انه خرج من كان يصلي في الاول، ثم ان الذين اخرجهم الله ما كانوا يصلوا. الشيخ يريد ان يلزمهم بماذا؟ بان لا اله الا الله هذه الذين خرجوا معهم الصلاة. كيف معهم الصلاة؟ وظاهر النصوص هنقرأها الان في حديث ابي سعيد وابي هريرة وكذا في الصحيح. نعم، صحيح مسلم. الأول، لا الأول أكمل، هنرجع لها تاني مسألة الصلاة دي، بس هنرجع لها تاني. نعم،
قال القسم الرابع ما ورد،
بس أنا بقولك إن كيف إن الجواب، الجواب هذا ما يكفيهم، ما يكفيهم الجواب هذا، يكفينا نحن ليه؟ عندنا مسلمة في كفر ترك العمل، عندنا مسلمة بالتلازم، هم ما عندهمش مسلمة لا بكفر ترك العمل ولا مسلمة بالتلازم. ده الصعوبة، ده الصعوبة يا إخوان. إنما الشيخ يخاطبنا بالتلازم ونحن مقرون به، إنما من لم يقر به كيف يتصوره؟ نعم،
قال ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابن ماجة عن ابن حزيف عن حزيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الحديث وفيه وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا، فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شعائر الإسلام لأنهم لا يدرون عنها، فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من مات قبل فرض الشرائع أو قبل أن يتمكنوا من فعلها.
العبارة دي قاسمة، كبد الثلاثة، هذا العبارة أخرى ديت، فحاله
فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه، وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع.
متى؟ قبل فرض الشرائع وعنده معاصي. ها؟
أو
إيه بقى الجمال؟ إنك أنت تأخذها من الشيخ العثيمين مش من أنا، يعني أنت كده ده كلام العلماء مش كلام أنا. ها؟
أو قبل أن يتمكنوا من فعلها
تاب ومات، أو نطق بالشهادتين ومات ولا يتمكن من العمل، سواء كان متمكن عنده معاصي وترك ثم تاب ومات، أو كان مشركا ثم نطق بالشهادتين ومات وقد شرعت الشرائع. ها؟
كم
الثلاثة بعده؟
وصف. كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من،
لا العبارة الأخيرة حال ها؟
قال وحالهم تشبه حال من مات قبل فرض الشرائع
واحد،
أو قبل أن يتمكنوا من فعلها
اثنين،
كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع.
تمام. زي فين؟ في الحبشة كان في شرائع ما توصلهم إلا بعد، شوف بقى المدة بين بين المدينة وبين الحبشة، لأن فين في الحبشة جم في العام السابع، رجع منهم رجع في العام السابع وكذا، فكان كل هذه الفترة لا تصلهم إلا بعد مدة. نعم. طيب الحديث بقى أو الوجه الأخير، احنا قلنا الوجه الأول بيورد عليه إرادات إيه؟ إنه هذا يحتاج الوجه اللي كان قبل ما يدخل الشيخ الوجه الأخير اللي هو وجه إن دي مطلقات محمولة على المقيدات، احنا قلنا إن ده أصلا هم رافضين المبدأ ده، مطلقات ومقيدات دي لا تستلزم ماذا؟ كفر ترك العمل، لكن كلها محمولة على إنه هذا معه لا إله ضعيفة التي وصل ضعفها إلى درجة أنه لم يعمل، لكن عنده أصل وحيد فيخرج. فلا تقنعني بأن هذا لازم لابد منه، لا مش لازم، ده لازم في القوة والضعف لكن مش لازم في الإنعدام، فيتصور وجود إيمان في القلب إذا كان ضعيف مع عدم حركة الجارحة. إنما الوجه الأخير وجه قوي، وجه قوي هو الوجه اللي احنا بندندن عليه فين؟ في هذا الحديث، حديث الشفاعة، وأنه قد يخرج بلا عمل فعلا على ظاهره في الحال التي ذكرت في حديث من؟ في حديث حذيفة، ونظيره بالنصوص من مات قبل الشرائع قبل الفرضية أو مات قبل التمكن، إما كافر أسلم ومات أو كان ترك للعمل وتاب ومات، إيه الإشكالية؟ ما عندوش عمل خالص مطلقا ومع ذلك يخرج منها. ده الوجه ده شوف شد عليه، لأنه ده عند المحك يا أبو عاصم، هو ده المفحم، هو ده المخرص في هذه المسألة. كيف نتصور؟ نعود بقى إلى إيه؟ إلى حديث حذيفة، إلى حديث بقى ها؟
في فتوى الشيخ العثيمين.
أيوة.
سئل العلامة العثيمين كما في مجموع الفتاوى ورسائل له، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين.
شو بقى وجه الشيخ هنا؟ الكلام الماضي أقوى من اللي هيقوله الشيخ هنا. شوف ها.
فيقبض
على ما أذكر، يعني على ما أذكر إن هو ما أوردش فيه ده حديث حذيفة، أورد فيه العمومات والمطلقات والمقيدات والله أعلم. نعم.
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط.
ده ايه اصل استشكالهم صح، وان الظاهر يا حامد ان ما عندهمش عمل، طيب ها.
ما معنى قوله لم يعملوا خيرا قط؟
تمام.
أجاب رحمه الله: معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ما عملوا أعمالا صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم
طيب.
يعملوا خيرا قط.
فين المعاصي؟ فين المعاصي؟ وهذا أعود قائلا في هذه الأوجه بيورد عليها المعاصي، ولذا احنا ما أوردناهاش في الأوجه اللي بنرد بها، الأوجه اللي بنرد بها اللي هي ماذا؟ أن إذا تاب مشرك ثم أسلم ومات ولم يترك عمل هذا واجه. اثنين، أو تاب من فوره وماذا؟ ومات. هذه احنا ما أوردناهاش في الردود، احنا نريدها في كلام علماء انهم قالوا بهذا، لكن عند تبنينا لنتبناه. ليه؟ فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ فين الذنوب والمعاصي؟ احنا عايزين واحد ما بيعملش وعنده ذنوب. إنما المشرك فأسلم ما عنده ذنوب، ولما تكون عمل ما عنده ذنوب، وترك العمل وتب ومت ولم تكن عمل ليس عنده ذنوب، هو عليه، فلا يصلح بالاستدلال بهذه الحالات. الحالات دي بنستدل بها فين؟ ها؟ نفسها في حكم تارك العمل كلية لما يستدلون بهذا، فنرد عليهم ونقول لم يتمكن من العمل، والنقاش معكم في من تمكن. فحل من كان مشركا فأسلم، أو من كان مفرطا فتاب ومت، يرد به عليكم في استدلالكم علينا بعدم كفر ذلك العمل أن هذا حال لم يتمكن في العمل. إنما في حديث الشفاعة لا نستدل به. لماذا لا نستدل به؟ لأن عندنا قوم دخلوا النار وخرجوا منها بدون عمل مع معاصي استوجبت دخول النار، الحالتان دول لم يصلح، لم تصلح في تقرير هذا الأمر. حال حديث حذيفة، حال حديث حذيفة فقط في هذا أنه مات، انتبه، أنه مات وجاهل بالعمل بمعاصيه التي كان عليه وعنده معاصي. وحال آخر اللي هو مات قبل فرض الشرائع من تلك الأعمال وعنده معاصي، حالتين. انتبه، حالتان نستدل بهما في حديث الشفاعة، وأربع أحوال نستدلهم في ترك العمل. خلي بال، في حديث الشفاعة حالتان فقط اللي هو في مسألة ان احنا هنحمله على ظاهره، حمل الشفاعة على ظاهره في حالتين، ان لا يكون له عمل مع وجود معاصي، هيكون حال حديث حذيفة مع وجود معاصي وهو الجهل بالعمل، اثنين قبل الشرائع وعنده معاصي، قبل الفرضية وعنده معاصي. طيب ده الحالتين. طب اربع حالات، هنضيف حالتين على الحالتين دول في كفر تارك العمل كلية، حينما نرد على من استدل بعدم كفر بايه؟ الذي اسلم ومات، الذي تاب ومات وكلاهما لم يتمكن من العمل. الذي أسلم ومات إن استدلتم به على عدم كفر تارك العمل نقول مات ولم يتمكن،
والذي كان تاركا للعمل وعنده معاصي ثم تاب ومات لم يكن متمكنا من العمل. يبقى الحالتين دول في الرد عليه. انما فقط في حديث الشفاعه الرد من هذين الايه الوجهين، اللي هو حديث حذيفه رضي الله عنه وحال ما اذا كان قبل فرض الشرائع عنده معاصي ومات على ذلك. نعم.
وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض
قال الجواب
قال معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم لما عملوا أعمالا صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على
المشكلة هنا ترد عليه في إخوان يا هشام
العذاب
ها الذنوب، لأن الحالة دي لا يدخل صاحبها النار، الحالة دي لا يدخل صاحبها النار. ها.
وإما أن يكون هذا الحديث مقيدا بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلا، فإن من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله. فالمهم أن هذه الأحاديث إما أن يكون في قوم
طيب
آمنوا،
لكن عندنا أحاديث الشفاعة، أحاديث الشفاعة في إخراج ظاهرها، في الظاهر إخراج المصلي ها كما سنقرأها الآن.
فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيرا قط، وإما أن يكون هذا عاما
هذا يرد عليه بماذا؟ بأنهم دخلوا النار كيف؟ ها؟ وإما
وإما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لابد أن يعمل كالصلاة.
طيب هذا قيد أيضا بماذا؟ هذا هيرد بماذا؟ أن ظهر حديث الشفاعة فإخراج المصلين. ها؟
فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
طيب تمام. فجواب الشيخ بالنسبة لنا جواب على ما تمه، لكن أيضا لنا عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الصورة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في أنه في من لم يتمكن عمل أن هذا لا يقتضي عذابا، أن هذا لا يعذب صاحبه. والصورة الثانية أنه مقيد بالصلاة أنه في حديث الشفاعة إخراج المصلين. طب نعود بقى لحديث الشفاعة عشان نبين
في كلام الشيخ
ها ها
الحديث
لا كلام الشيخ فوزان نفس كلام الشيخ حوله ها قال ها
سئل الشيخ حفظ الله تعالى ما صحة حديث البطاقة المشهور لدى العلماء، وهل فيه استدلال على عدم تكفير تارك الصلاة حيث إنه من غير المعقول أن شخصا يصلي وليس له حسنات، فالصلاة قبلها الوضوء والمشي إلى المسجد كلها حسنات، والرجل لم يعمل حسنة قط وله 99 سجلا كلها سيئات ومعاصي، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى حديث البطاقة حديث صحيح، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص صحيح وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
ده كلام شيخ فوزان؟ مكتوب بقى ولا مسجل ده؟ فرغ
مكتوب يا شيخ.
لا ده هيبقى اكتب ها؟ ده المحشي ولا ايه؟ مش معاد الشيخ يذكر تخريجات، مش معاد فده كلام المحشي ولا مدخله ولا ايه؟
لا يا شيخ هو ده جاي فتوى واجاب الشيخ
ها؟ أه؟
فتوى واجاب الشيخ عليها العزو الى المنتقى، منتقى الشيخ
نعم
في المجلد
هو اللي مزود دي اظن دي لا اظن دي لو رجعنا لها اما ان يكون شيخ كتبها، لو كتبها ممكن بيرجع الى مرجع، لكن في اجوبه الشيخ اللي هي دايما النظريه ما يذكر تخريج، ده العاده مش ده مش نفي يعني مش جزم بالنفي لكن عادة. قال الشيخ قاعد كده راهو ايه
بعد.
ها؟
قال حديث البطاقة حديث صحيح
ها.
قال الحاكم صحيح على شرط على شرط مسلم، وقال الذهبي في التلخيص صحيح وهو حديث عبد الله بن عمرو، وساق الحديث ثم قال: رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو. فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله.
لعل الشيخ بقى كتب الجواب، إنما جميع فتاوى الشيخ الصوتية فيها ده مفرغ من صوتي ولا مكتوب؟ ليست هذه عادة الشيخ أبدا. نعم.
قال فهذا
المهم،
فهذا الحديث الشريف فيه أن التوحيد يكفر الله به الخطايا التي لا تقتضي الردة والخروج من الإسلام، أما الأعمال التي تقتضي الردة فإنها تناقض كلمة التوحيد وتصبح لفظا مجردا لا معنى له. قيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، والسبب لا ينفع إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله فلا تنفعهم وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولونها بألسنتهم فقط من غير اعتقاد لمعناها وعمل بمقتضاها.
والله كان ودي يعني صراحة ألا تقرأ هذا أصلا، كان ودي ألا تقرأ هذا، يعني احنا انتفعنا كل حاجة بس مش في المحل والباب عشان ما نطولش بس على اخواننا، ما اضفتش حاجة يعني، ما اضفتش حاجة. ما شيخ في حديث البطاقة السابق قال احنا عايزين حديث لم يعمل خيرا قط هنا، هاتوا لنا بقى الله يكرمك.
في موضعين شيخ الفوزان اخرين يعني في نفس في الباب،
هنحتاجهم ولا بتكرروا؟
لا نفس ال...
طيب ها.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في حديث البطاقة: قال هذا من الاستدلال بالمتشابه.
أيوة.
هذه طريقة أهل الزيغ الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيأخذون الأدلة المتشابهة ويتركون الأدلة المحكمة التي تفسرها وتبينها. فلابد من رد المتشابه إلى المحكم، فيقال: من ترك العمل لعذر شرعي ولم يتمكن منه حتى مات فهو معذور، وعليه تحمل هذه الأحاديث.
طيب.
لأن هذا رجل نطق بالشهادتين معتقدا لهما مخلصا لله عز وجل ثم مات في الحال أو لم يتمكن من العمل.
يبقى ماذا؟ ها؟ يبقى الإرادة على هذا الكلام إيه؟
العذاب.
العذاب كيف يعذب؟ لأن هذه الحال لا يعذب صاحب، كيف عذب؟ ها؟ ولهذا أما قلت لكم إن هذا مسألة مهمة جدا، لأنها يورد على هذه الأجوبة هذه الاستشكالات، فما جوابها؟ لابد أن ننتقي من الأحوال ما لا يمكن رد، والذي لا يمكن رده هو ماذا؟ كما في حديث حذيفة مع تلك المعاصي، أو قبل فرضية تلك الشرائع مع تلك المعاصي. إنما مات ولم يتمكن، إنما كذا، كل هذا مردود لأنه يقتضي النجاة ولا يقتضي العذاب. نعم.
هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله عز وجل، لكنه لم يبقى أمامه فرصة للعمل حتى مات، فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين، وعليه يحمل حديث البطاقة وغيرهما.
ده من حيث هو، إذا أبعدنا هذا الأمر الجواب هذا عن حديث الشفاعة في خروج قوم من عصاة الموحدين، من حيث هو صحيح نطق بالشهادتين. ولذا احنا قلنا اننا محتاج اربع صور في مسألة ترك العمل، وبنحتاج صورتين في حديث الشفاعة، عندنا اربعة في ترك العمل وعندنا اثنين في حديث الشفاعة. الاثنين في حديث الشفاعة لازم يكون معاها ايه؟ ترك عمل مع وجود معاصي، لازم مع وجود معاصي. وانما في ترك العمل عموما انضيف الوجهين اللي ذكرهم الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان، اللي هو مات ماذا ولم نطق بالشهادتين ومتى لم يتمكن من العمل، او كان عاص وكذا وتاب ومتى لم يتمكن من العمل. به نرد على ماذا؟ على انه يمكن ان يدخل الجنة مع ترك العمل، لكن على الوجه هذا. انما بيخرج من النار وقد دخلها، الصورتان لا تصلحان، لان الصورتين لا عذاب معهما، نحتاج الى صورة يكون معها العذاب. واضح يا اخواني؟ متصورون هذا؟ تمام. ها.
وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه. والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط
لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام. هذا هو الجمع بين الأحاديث.
طبعا البرهامي بسهولة جدا هيورد هنا إشكال إيه؟ طيب إذا كان كذلك كيف يعذب؟ ما وجه العذاب؟ شوف آخر عبارة يقول الشيخ حديث البطاقة حديث لم يعمله.
قال وعليه يحمل حديث البطاقة وغيره مما جاء بمعناه. والذين يخرجون من النار وهم لم يعملوا خيرا قط لأنهم لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا
بالشهادتين. لم يعملوا خيرا قط دول لم يتمكنوا من العمل مع أنهم نطقوا بالشهادتين
ودخلوا في الإسلام.
ودخلوا في الإسلام. فين المعاصي؟ على ما يعذبون؟ قال ودخلوا في الإسلام؟
نعم شيخ.
نعم. كيف يعذبون؟ يبقى ما تصلح هذه الصورة في هذه الحالة. نعم.
سؤال آخر في شرح تجريد التوحيد المفيد. سئل الشيخ حفظه الله كيف الرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه، ويقول هذا دليل قاطع على عدم دخول العمل في أصل الإيمان لأنهم لم يخلدوا في النار بالرغم من عدم عملهم، هل هذا الكلام صحيح؟ قال الشيخ لا إيمان بدون عمل. من يترك العمل مختارا هذا ليس عنده إيمان، ما يصلي ولا يصوم مختارا هذا ما عنده إيمان. وش الإيمان إذن؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد. ما هو الإيمان؟ مجرد قول باللسان أو اعتقاد بالقلب بدون عمل. ما يصلح هذا ولا حجة لهم في هذا. والحديث الذي ذكره أنا ما شفت، يجيب نص الحديث ونشوف.
نعم تمام. طيب نأتي بقى لحديث الشفاعة.
روى مسلم
اللي هو لبيان أن هؤلاء ظاهر الشفاعة خروج أصحاب الصلاة. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قوله حتى إذا خرص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم
أخرجوا لهم عمله. ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون
ويحجون
صلاة وصوم وحج وكذا، ها؟
فيقال لهم أخرجوا من عرفتم.
يبقى هنا هيخرجون من له إيه؟ عمل. يخرجون من له عمل، ها؟
فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، إلى آخر الحديث. وفيه بعدها يقال هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقول ادخلوا الجنة فمن رأيتموه فهو لكم، إلى آخر.
طيب رأيتمكم. هذا نص في إخراج من عنده مثقال دينار مثقال نصف دينار مثقال ذر. طيب الحديث الآخر الرواية الأخرى في إخراج المصلين اللي هي أن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، وحديث أبو هريرة لما عرض عليه فوافق. فيبقى هنا عندنا النص هذا مثقال دينار مثقال نصف دينار مثقال ذرة. بعد ذلك تأتي ماذا؟ تأتي القبض.
عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ذكر الحديث وفيه, حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة,
حتى إذا أراد
الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود.
أمر الله الملائكة
أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود, وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجونهم من النار, فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود, فيخرجون من النار قد امتحشوا, فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
تمام, هذا كذا. في الرواية جعلتهم مراحل, حتى في أهل الصلاة دية إخراج من أهل الصلاة, ها, وليس فيه أن الله يقبض قبض. الرواية اللي انت قرأتها يا أحمد فيها فإن الله يقبض قبضه, نعم. تابع عطير.
حتى ورد في صحيح الإمام مسلم في حديث أبي هريرة, حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بلا شيء.
حتى إذا فرغ الله
من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه, ممن يقول لا إله إلا الله, فيعرفونهم في النار, يعرفونهم بأثر السجود, تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود, حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود, فيخرجون من النار وقد امتحشوا, فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل, ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد.
نعم, عرضه على أبي هريرة أبو سعيد يعرض على أبي هريرة, قال فوافقني. اقرأ الرواية.
قال عند أحمد,
أعطيه,
قال عند أحمد قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي ولك بعشرة أمثاله.
هو نفس هذا أوله أعطيه أوله
أول حديث في صحيح البخاري وفيه قال الله تعالى لك ذلك. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله.
هذا في آخر حديث أوله. نعم.
قال أبو سعيد إن سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثال.
فظاهر هذه النصوص ماذا؟ أنهم أخرجوا أهل الصلاة الذين عرفوا بمواضع السجود, فإن الله عز وجل قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود, فأخرجوا منها هؤلاء. وبعد ذلك لما قالوا لم نظر فيها ممن أمرتنا أحدا, ويأتي من كان في قبيل مثقال دينار, مثقال نصف دينار, مثقال ذرة, وكذلك أيضا في الحديث الأخرى حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود وكل ذلك, ثم تأتي بعد ذلك قبضة الرب سبحانه وتعالى. فهذا فيه وفي ظاهره أنه يكون بعد إخراج المصلين, وظاهره أنه ليس عندهم عمل مطلقا. هنا يكون الوجه الذي هو ماذا؟ السهل والقوي حديث حذيفة، هؤلاء ما عندهم صلاة، يبقى الذين أخرجهم الله عز وجل من النار من هم في حديث حذيفة، والذين خرجوا من النار بصلاتهم في الحديث الآخر. وبهذا يحصل نقطة مهمة جدا، هذا لأن هذا الحديث إن لم تتصور هذه النقطة كان شبهة قوية على من يرى كفر تارك الصلاة. ليه؟ لأنه خرج من كان يصلي. هيلزمك أن تجيب بجوابين، يا من ترى مسألة الصلاة أن تقول أنا أرى كفر تارك الصلاة إن ترك صلاة واحدة، هو الترك بالصلاة. لو كنت تقول ذلك فكيف توجه واحد خروجه من النار الأول واللي باقي لم يكن يصلوا؟ فمحال مع هذه الصورة أن يكونوا يصلون الصلاة الكاملة التي لم يتركوا فيها صلاة متعمدين وعندهم معاصي أخرى. فإن الصلاة الكاملة التي خمس صلاة في اليوم والليلة في طيلة عمره كيف لا يعرف المؤمنون والملائكة أصحاب هذه الصورة فيخرجونه؟ وهل الذين يخرجون أكمل من هؤلاء؟ دي صلاة كاملة. اثنين، هل يقال في من صلى الصلاة الكاملة إذا إنسان صلى الصلاة الكاملة ومعها أعمال يا ترى يكون ممن في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو ذرة؟ خرج من النار من في قلبه ذرة، مثقال ذرة، هل من معه الصلاة كاملة؟ الصلاة بالنسبة للأعمال ذرة ولا نصف دينار ولا دينار ولا ماذا؟ أعلى من ذلك، أعلى من ذلك. فإذا كان حتما ولابد سيخرج من النار من كان يصلي الصلاة الكاملة، فهذا تنافى مع أولا إخراج الملائكة لا للصلاة، ويبقى قوم ماذا يخرجهم الله عز وجل بعد ذلك. لو قلت هذا محمول على صلاة ضعيفة تساوي الضر وتساوي النصف ناقضت مذهبك. طيب، من قال بترك كفر ترك البعض وأنه لا يكفر إذا تركها كلية، قد يكون بأله الوجه هنا إنه ما فيش إشكالية إن يكون صاحب الدينار وصاحب النصف دينار وصاحب المثقال، لأنه بيقبلها من الصلاة بقدره، بيقبلها من الصلاة بقدره، وبالتالي لن يورد عليه ما أورد على من يرى كفر تارك الصلاة كلية، لأنه لو كان معه الصلاة كاملة لكان مع الخارجين، أولى الخارجين، أولى يخرجون من النار أخوان بأثار السجود معهم، ولن يكون بعد ذلك ممن يوصف بالذرة، بالذرة، فإن هذا يتنافى معه. أما من يقول يترك الصلاة بعضا ويصلي بعضا هذا الذي يكفر، لا من ترك الصلاة كلية، فإنه إذا أورد على هذا الإشكال قال لا، هو عنده صلاة، عنده صلاة لكن ليس لكنها صلاة ماذا؟ لكنها صلاة قليلة، فلهذا لا يتعارض مع هذا
الأمر ويمكن، لكن يبقى معه إشكال خروج المصلين. طب واللي باقي؟ هنا يكون الجواب خروج المصلين الذين يعرفهم الملائكة ويعرفهم المؤمنون، ولازم أن يعرفوا كل شيء، بدليل أنه قد تكرر هذا تكرار. كل مرة يخرجون ربنا لم نضع في ممن أمرتحنا، وبعدين نرجع وبعدين نرجع وبعدين نرجع، فقد يكون هذا ممن لا يعرفه. طيب وعلي، فإن هذا النص يستدل به على عدم كفر تارك الصلاة كلية. طيب وأما إذا كان في كفر ترك الصلاة البعض ضد بعض، فمن يناقش فيه يكون نقاش ضعيف بحديث الشفاعة، بحديث الشفاعة، وإن كان قد يقول لي وجه وهو إخراج المصلين كاملة ويبقى هؤلاء. وده اللي استدل به الشيخ، ده كان معترك اللي استدل به الشيخ ربيع في الرد على الذين قالوا بأن ترك العمل وترك الصلاة، وأنتم تقولون لابد أن يكون الخارج ده مصلي، وأحاديث الشفاعة تدل على خلاف ذلك لأنه وجد أناس بعد خروج ترك الصلاة. طيب وعلي، فإن الأسلم في ذلك والذي يتصور معه ترك الصلاة كاملة كاملة مع عدم المخالفة لكفر تارك الصلاة، حديث حذيفة ما عنده صلاة أصلا، هؤلاء ما عندهم صلاة وعندهم معاصي، وبهذا يزول الإشكال. فإن لم تأخذ بحديث حذيفة هيبقى الإشكال. الإشكال عند من يقول بكفر تارك الصلاة كلية إشكال قوي، لأنه لابد في الباقي ده تمام أن يكون وصل إلى درجة الذرة، ومن واظب على الصلاة كاملة فلم يترك منها شيئا لا يقال بأن إيمانه ضر، بأن إيمانه ضر، بل إيمانه أكثر الذي يصلي صلاة كاملة، صلاة كاملة. أما من يرى كفر الصلاة إذا تركها كلية، أما من صلى وترك فلا يكفر، فيكون الإرادة عليه ضعيفا. لكن أيضا ما يسلم من جهة لو استدل عليك بالظاهر أنه خرج المصلون وبقي غير المصلين، يمكن أن توجه بأنه خرج المصلون فيما يعرفه من الملائكة وكذا وكذا وبقي هؤلاء لأن صلاتهم ضعيفة أو صلاتهم قليلة، يمكن، لكن ما يسلم. أما الوجه الذي يسلم لك في هذه المسألة، مسألة الصلاة بقى مع هذا، هو حديث حذيفة أنه فعلا قد يخرج من النار من لم يصلي، وتكون هي قبضة الرحمن سبحانه وتعالى بعد إخراج المصلين، ولا يعارض هذا حكم تارك الصلاة. ها مالها؟ لسه يعني انت سايبنا بقالك ثلاث ساعات وجاي تقول بعد ثلاث ساعات بأن الحديث في ترك الواجبات ليس في فعل المحرمات. الدليل من الحديث نفسه، الحديث في ترك الواجبات، واستشكال صلة كيف تنفعه مع ترك الواجبات، فقال بل تنفعه وليس في ارتكاب المحرمات. لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، يبقى في ترك الأعمال وليس في وقوع المحرمات، ولهذا كان استشكال صلة عليه في هذا الباب، كيف تنفعهم لا إله الله، لا إله الله مع ليس مع صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا آخره، قال بل تنفعه، بل تنفعه مع وجود المعاصي، لأنهم في وقت في واجبات وفي محرمات، محرمات يأتون أصحاب معاصي، ولكن واجبات ما يأتون، لكن ما يأتون على وجه الآدر. فهذه المناقشة فيما يتعلق بالصلاة مناقشة مهمة. يبقى من أحاديث الشفاعة خرجنا حكم تارك العمل وحكم تارك الصلاة، الذي يخرجهما لنا
حديث واحد هو حديث حذيفة، أو الوجه اللي هو مات قبل الشرائح، هذا الذي يخرجه لنا، وبالتالي تستقيم الأحاديث. ده الرد الخاص. الرد الخاص ده لم يذكره لما تعرضوا علماءنا. ليه؟ اكتفاء بالقاعدة العامة، لأن الرد الخاص ده بناء على القاعدة العامة وهي جمع النصوص، وأن المطلق مع المقيد، وأن نصوص ترك الصلاة ثابتة وكذا وكذا وكذا، فلا يمكن أن تعارض هذه النصوص فيحمل هذا على هذا. ده الرد المجمل بالقاعدة الكلية اللي يكفيني أنا وأنت حينما نتحاور في هذه المسائل، فتبنى على المسلمات التي عندي. أما حينما نناقش المخالف، نناقش الخصم في مسألتين، تارك العمل تارك الصلاة، فلا يمكن أن تجيب إلا بهذا الجواب. أظن مسألة تارك الصلاة من هذا الحديث مهمة 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 للغاية. ومن هنا الشيخ ربيع استدل عليهم بهذا، فلما يأتون يقولون هذا متشابه نرجع محكم، قال وأنتم اللي عندكم المتشابه ده محكم، ده محكم، ونحن نقول هنا للشيخ ربيع إن كنت تقصد بهذا عدم تكفير الصلاة من هذا ترك الصلاة فلا يصلح، على أنه يخرج من النار من ترك الصلاة مع علمه بها والقدرة عليه. ليه؟ لمعارضة النصوص الأخرى، فلا يصلح هذا. وإن كان يقصد أنهم صلاة ضعيفة فيكون الكفر لمن ترك وصلى، فهذا يمكن يمكن، لكن قد يقال بأن من ترك الصلاة من صلى الذين يصلون خرجوا من النار بوجب هذا الحديث. فلهذا نقول في مسألة ترك الصلاة ومسألة ترك العمل كيف نتصور دخول هؤلاء النار وخروج كيف نتصور خروج هؤلاء من النار وهم تاركون العمل وتاركون للصلاة، وأنتم مذهبكم كفر تارك العمل كلية وكفر تارك الصلاة. ما نرجحه في تارك الصلاة؟ من صلى وترك الحمد لله، أي بل الإرادة علينا ضعيف في هذا الباب، لكن نقول حتى ولو رأينا كفر تارك الصلاة كلية، ولا شك أنه قول قوي جدا، فإنه لا يعارض بحديث الشفاعة، لأن قوما يدخلون النار ويخرجون فعلا وهم لم يعملوا خيرا قط، وهم لم يصلوا، وهم لم يصلوا. هذه المسألة الحقيقة يعني من فضل الله يعني قرأنا فيها الكلام العلماء وجمعنا ولملنا هذا الأمر، وأقول حتى تخرج أو نخرج بهذه النتيجة حقيقة يحتاج هذا إلى ظهر طويل، يعني ظهر وجمع كلام العلماء وتصور المسائل، تصور الإيرادات، تصور الشبهات التي يستدل بها هؤلاء. فالخروج بهذه النتيجة ليس من السهل، الخروج بهذه النتيجة ليس من السهل، خصوصا إذا رجعت إلى هذه المواضع في كلام علمائنا تجد أن كلام علمائنا إنما هو في المحكمات وهو صحيح وكاف إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن عند من يورد الشبهات ستبقى الشبهات قائمة مع هذه المجملات التي لا يسلمون لنا بها، إنما مجملات المشايخ وأهل العلم صالحة معنا لأننا نسلم بها ومع غيرنا من باب إقامة الحجة عليهم، لكن ليس بمزيلة الشبهة عنده. واضح إخواني؟ هذه هي المسألة المهمة.
كلام الشيخ طبيعي يا شيخنا.
حد حريفة إيه؟ طب ما هو صح، ما يتنجيهم من ما يتنجيهم من النار؟ ما يتنجيهم ما يتنجيهم من النار يا شيخ إبراهيم. الوقت هي الإشكالية في إيه في حديث حذيفة؟ في ترك الواجبات مش في فعل المحرمات. تنجيهم من النار، بل تنجيهم، بل تنجيهم. ما هو لا مش الظاهر، الظاهر أنه من المأمور، من المأمور هذا. عندهم معاصي، عندهم وقعوا في معاصي مع ترك الواجبات، كيف تنجيهم هذه؟ قال بل تنجيهم، تنجيهم النار، ولا يعني النجاة ألا يدخلونها، لكن كيف النجاة مع ترك الواجبات؟ أن هذا القسم المتعلق بترك الواجبات لا يدخل في المؤاخذة. بقي ماذا؟ بقي العذاب. هل ممكن دخول هؤلاء النار؟ ممكن دخول هؤلاء النار. كيف؟ أن يكون لديهم المعاصي. نعم
الشيخ ربيع
في إيه؟
اللي حضرتك ذكرته الآن شيخ، أن يقول لهم في أحاديث الشفاعة أنها من المحكم في مقالة.
لا ما نفتحش الملف هذا. لا
شيخ زيد المدخلي وجه. نعم شيخ زيد المدخلي وجه أحاديث الشفاعة، يقول
أيوة
في شرح منظومة الفروق، قال رحمه الله: أحاديث الشفاعة التي دلت عليها النصوص أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لأهل التوحيد، ومن مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الشفاعة تناله، ويظفر بها للحديث الذي ورد في الشفاعة، وفيه قول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع الرسل الحديث. قال: فالشفاعة نائلة أهل التوحيد وأهل الإيمان، وإن قل إيمانهم إلى أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. وأما تارك جنس العمل بالكلية لا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا يقيم فرضا ولا واجبا، فهذا ليس معه إيمان، لأن الإيمان يدفع صاحبه إلى العمل. فإذا كان ليس من الأعمال ولم يعمل بشيء من أركان الإسلام، ما بقي معه إيمان يستحق معه الشفاعة. وأما ما وقع من خلل وهو من أهل التوحيد، وإن عاقبه الله على مخالفاته فمآله إلى الجنة، كما في أحاديث الشفاعة وأحاديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وما ذكر من وقائع وأشخاص بأنهم لم يعملوا خيرا قط وختم لهم بخير بلا إله إلا الله، فهذا بحسب ما وصلوا إليه وما قدروا عليه. انتهى.
طبعا والكلام جيد، لكن طبعا كما قلنا عند أصحاب الشبهات في إشكالات كثيرة. أعد بقى الكلام من أوله.
قال الشيخ زيد: أحاديث الشفاعة التي دلت عليها النصوص أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لأهل التوحيد، ومن مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن الشفاعة تناله، ويظفر بها للحديث الذي ورد في الشفاعة، وفيه قول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع الرسل، وذكر الحديث. ثم قال: فالشفاعة نائلة أهل التوحيد وأهل الإيمان، وإن قل إيمانهم إلى أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان.
طيب جاي ده فيش إشكال.
وأما تارك جنس العمل بالكلية لا يحل
جنس
حراما.
جنس العمل الشيخ بيستدل بمسألة عبارة جنس العمل، جنس العمل لا إشكال فيها، استعملها الأئمة والسلف ولا إشكال في ذلك أصلا، لأن مسألة جنس العمل يعني أصل جنس الشيء، أصل ده مستعمل ليس في هذه المسألة فقط، في سائر المسائل التي نريد أصلها فنقول جنس. يعني لما نقول مثلا فضل العرب على العجم، نقول باعتبار الأحد ولا باعتبار الجنس؟ فضل الرجل على المرأة، الرجال على النساء، باعتبار إيه؟ الجنس والأحد، وهكذا تستعملها كثيرا جدا يعني. نعم.
وما تارك جنس العمل بالكلية لا يحل حلالا ولا يحرم حراما،
هذا أول إشكال.
ولا يقيم فرضا.
لحظة لحظة، هذا أول إشكال، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. يعني إيه لا يحل حلالا ولا يحرم حراما؟ كلمة واسعة، يعني يستحل، يعني لا يراها، لا يرى الحرام يرى الحرام حلالا، ويرى الحرام حلالا، ويرى الحلال حراما. يعني لا يحل حراما، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما،
لا يحرم حراما ولا يقيم ولا لا يحل حلالا ولا يحرم حراما.
نعم، يعني ماذا هذا؟ احنا هذا قد يكون مستحيل،
يكون استحلال عملي يا شيخنا،
وده ليس مراد الشيخ. يعني هنشرح معناه، يعني ماذا قصدي؟ قصدي ان احنا نشرح، والا قد يستدرك بهذا، يعني كيف لا يحل؟ يبقى اصلا هنقول يعني معناه الاستحلال العملي، يعني يرتكب محرمات ويترك واجبات. هذا الإرادة الأول اللي ممكن يقولك يعني ده في الاستحلال، هذا الإرادة الأول. هيحتاج ان احنا نقول الاستحلال العملي مش استحلال. طب حاجة تاني ايه هي؟ ايه هي؟ ان مما اورده اصحاب هذا المذهب انهم يقولون الفعل او العمل يطلق على جهتين، يطلق على فعل الواجبات ويطلق على ترك المحرمات. فاذا ترك المحرمات ولم يأتي الأفعال فقد عمل، فقد عمل. تبعتم الشبهة دي؟ إذا ترك المحرمات فقد عمل ولو لم يأتي بالواجبات. فهل يا ترى في كلام الشيخ لا يحل حلالا ولا يحرم حراما؟ طب لو حرم ولم يأتي التحريم وترك العمل؟ نقول أولا إذا ترك العمل هذا أعظم المحرمات. كيف يكون ترك المحرمات؟ هيقول ترك البعض، فلا يلزم أن يأتي بكل عمل، أتى بترك بعض ماذا؟ المحرمات. نقول هناك تلازم بين فعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يترك المحرمات تعظيما لله ثم لا يأتي بعمل من أعمال الواجبة تعظيما لله. يعني إنسان بيترك زنا، بيترك ربا، بيترك كذا، بيترك كذا، هذا يتخيل تعظيما لله ولا يؤدي صلاة تعظيما لله ولا يصوم تعظيما لله؟ فهناك تلازم بين هذا وذاك. نعم.
ولا يقيم فرضا ولا واجبا، فهذا ليس معه
ولا يقيم فرضا ولا واجبا. نعم.
فهذا ليس معه إيمان، لأن الإيمان يدفع صاحبه إلى العمل. فإذا كان ليس من أهل الأعمال ولم يعمل بشيء من أركان الإسلام، ما بقي معه إيمان يستحق معه الشفاعة.
تمام.
وما وقع من خلل وهو من أهل التوحيد، وإن عاقبه الله على مخالفاته فمآله إلى الجنة، كما في أحاديث الشفاعة وأحاديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما ذكر من وقائع وأشخاص بأنهم لم يعملوا خيرا قط وختم لهم بخير بلا إله إلا الله، فهذا بحسب ما وصلوا إليه وما قدروا عليه.
نعم. ده لابد أن نضاف معه وجود ماذا؟ ما يؤخذون عليه يدخلون النار، إنما لو بحسب وما عند معاصي ما يدخل النار. تمام تمام.
في موضع آخر شيخنا يقول هذا الحديث ينطبق على أناس مخصوصين وعلى حالات وملابسات خاصة، ولا يصلح دليل لمن يعيش في الإسلام وبين أظهر المسلمين ويأبى أن يعمل خيرا من الفرائض والواجبات والمستحبات ولا يرتدع عن المحرمات والمنكرات وهو يعيش بين أظهر المسلمين، فيحتج بهذا الحديث بأنه سيدخل الجنة. فالعمل من أركان الإيمان ومن قيود الإيمان أن يكون مع الاعتقاد الصحيح والنطق باللسان عمل بالجوارح، فمن ترك العمل بالجوارح ما ثبت إيمانه، لأن العمل عمل الظاهر وعمل الباطن، لأن العمل عمل الظاهر وعمل الباطن، ولا بد من أن يأتي العبد عند التمكن بالعملين، العمل القلبي وعمل الجوارح. والله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقرن بين العمل القلبي وهو الإيمان وبين عمل الصالحات وهو عمل الجوارح، فمن تركها مختارا تاركا لها متعمدا فما نفعته لا شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لم يطبقها وقد عاش بين أظهر المسلمين، ولو نطق بالشهادتين ولم يعمل يؤدي الأعمال الواجبة والمفروضة متعمدا مرتكبا للمحارم على اختلاف أنواعها، متعمدا متكلا على أن الله على أنه قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة، هذا ليس له حظ في هذا النص وليس له دليل يستقيم، بل ينزل هذا الحديث على أشخاص مخصوصين وعلى حالات مخصوصة.
تمام، كلام جميل جدا ورائع، لكن هيبقى ما الحال الخاصة هذه وما هي الصور الخاصة التي يمكن أن تنزل عليها، لأننا نريد حالا خاصة ماذا لا تتعارض مع النصوص. نعم، فبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية البحث في مناقشة ماذا؟ في مناقشة مسألة تارك العمل من أحاديث الشفاعة وتارك الصلاة من أحاديث الشفاعة، وأن كل هذا لا تعارض فيه مع النصوص الأخرى بجوار ما قرره علماؤنا من أن هذه النصوص لابد أن تفسر في ضوء النصوص الأخرى، ولا ينبغي أنك تأتي بنص من هذه النصوص وتعارض بها المحكمات، خصوصا ومن السهل جدا طالما أن احنا ما عندنا إلا نص لم يعمل خيرا قط، وأنه يمكن إسقاط هذا في لغة العرب الدال عليها النصوص أن هذا نفي للكمال الواجب وليس للأصل كما جاء في النصوص الأخرى. لا يزن زنا إحنا نزن مؤمن، هذا نفي الإيمان، والله لا يؤمن، هذا نفي الإيمان، فنحمله على ماذا؟ على الكمال، فيكون ما فيه الكمال وهو ما قاله العلماء. طيب إذا لم يرضك هذا النص أو هذا التأصيل المجمل الكافي كما ذكره علماؤنا ومشايخنا، نعود إلى التفصيل المذكور الآخر، وهو أنه يتصور خروج أناس من النار لم يعملوا بالفعل خيرا قط، هذا محمول على ما يكون في حديث حذيفة رضي الله عنه، ومحمول أيضا على من مات ماذا؟ على من مات قبل فرضية هذه الفرائض ولديه معاصي، وحينئذ يخرج من النار. فإذا لم يكفك هذا كفك هذا. طيب أدى بالنسبة لترك العمل، بالنسبة لترك الصلاة، أما من يقول بكفر من ترك بعضا وصلى بعضا فالأمر واضح ولا إشكال، أما من قال واضح ولا إشكال يعني للجواب عن هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لهم هم أصلا لا صلاة ضعيفة ولا صلاة قوية يقولونها، لأنهم يخرجون من النار من لم يعمل إيه قط، ولهذا القول بهذا القائل بهذا القول يلزمه أنه يقول بعدم كفر ترك الصلاة، ولو قال بكفر ترك الصلاة بيبقى الإشكال. ولهذا من يأتي يناقش في هذه الأحاديث بمسألة ترك الصلاة لابد أن يعتقد ماذا؟ عدم كفر تارك، عدم كفر تارك الصلاة. أما إذا اعتقد كفر تارك الصلاة فهنا إن كان يعتقد كفر تارك الصلاة كلية أورد عليه الإشكال، مثقال الذرة، مثقال كذا، مثقال نصف دينار، أورد عليه هذا الإشكال. فكيف الجواب؟ فنقول ومع ذلك حتى ولو يرى كفر تارك الصلاة كلية صلاة واحدة لا يورد عليه الإشكال إذا أوردنا حديث حذيفة، لأنه ما يدري ما صلاة، لأنه ما يدري ما صلاة، وبالتالي يسلم الحمد لله لنا نصوص الشفاعة تسلم لنا من جهة حكم تارك الصلاة ومن جهة حكم تارك الأعمال، ونحن مطمئنون جدا. ده هذا التأويل من باب الربح، احنا لسنا ملزمين ان نبين هذا الا من باب زيادة العلم في هذا، ولحنا بيكفينا النصوص الصريحة في كفر تارك الصلاة مع الإجماعات المنقولة فيها، والنصوص الصريحة في كفر تارك العمل مع الإجماعات فيها. يعني لو ما أعجبك هذا التخريج خلاص اتركه وتعالى الإجماع نقشه، تعالى الإجماع نقشه في ترك العمل، وتعالى الإجماع نقشه في ترك الصلاة. واخدين بالكم؟ برضو بنرجع عشان ما يقولش كل كلام الشيخ احنا متابعين على النت اهو، بس اصلا ده مش قوي عندك، مش قوي عندك خليه على جنب، اعتبر ان احنا الاوقات دي كلها استفدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واستفدنا مباحة هذه النصوص، ونرجى ان يكون لنا المجلس عند الله، ويا سيدي اعتبره من جهة العلم ملوش ايه دخل. هنرجع لك بالاصل، الاجماع على هذا كفر تارك العمل، والاجماع على كفر تارك الصلاة. لا بس ما فيش اجماع، العلماء اختلفوا في ترك الصلاة. نرجع لك للنصوص بين الرجل وبين الكفر شرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعندنا نصوصنا واجماعنا، وعندنا هنا نصوصنا واجماعنا في المسألتين، احنا اجهدنا نفسنا، كنا نود يعني ان تلحق بماذا؟ بأهل السنة في هذه المسائل، لهذا بسطنا لك القول وأوردنا ورددنا على كل ما يمكن أن تريده وما لا تريده في حديث البطاقة وفي حديث الشفاعة، وكيف أننا خرجنا بعد النظر الدقيق في حديث البطاقة وبعد النظر الدقيق في حديث الشفاعة
لأن هذا لا يعارض ركنية الصلاة ولا يعارض ركنية العمل، وأنه لا دليلك لا في حديث الشفاعة ولا دليلك في حديث البطاقة، والكل والحمد لله سالم بلا معارضة. فإن لم تعتقد هذا فالحمد لله، اعتقادنا مبني على المحكم والحمد لله مبني على التفصيل، ولن يكون عندك لا في حديث الشفاعة ولا في حديث البطاقة كلام مسند للعلماء في خلاف هذا، إنما الأوجه التي يفرزها عقلك لا دخل لنا به، إنما الكلام المسند للعلماء. وها أنت ترى علماءنا في هذه الأحاديث ما أجابوا به، وزدناك على ما ذكره علماؤنا ليس بما يعارضه الحمد لله، بل بما يرد شبهتك الخاصة فيما أوردته، ليتبين لنا صحة تقعيد علمائنا في ذلك. وإن كنا نقول قد وقفنا عند بعض الأوجه اللي هي مسألة إنه مات ولم يتمكن العمل كيف يدخل النار، فإن هذه الأجوبة غير كافية في إزالة مثل هذه الشبهة، وإن كانت تدخل ضمن الأصل العام فيها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ما يظهر في هذه المسألة وما يكون كافيا. أرجو أن احنا يعني أول ما تعود إلى بيتك اليوم تحاول أن تلخص ما ذكر اليوم على جهة فإن قال قائل فيكون جواب كذا، فإن استشهد مستشهد فيكون كذا، وتذكر لأنك الآن تذكره وربما تنساه بعد ذلك، فتكون ذاكرا لهذا الأمر. فإن أشكل عليك شيء في التدوين رجعنا فيه بحيث تكون هذه المسألة إن شاء الله مستحضرة عندك. نكتفي هذا القدر. نعم،
بعض إخواننا يسأل يقول تقييد الشيخ العثيمين النصوص التي فيها الإتيان بلا إله إلا الله وأن صاحبه يدخل الجنة بالصلاة، هل معنى أنه يرى أن ركن العمل هو الصلاة؟
لا، ما فيش علاقة. كما قلنا وذكرنا من قبل فصل، الشيخ لما تعرض لمسألة العمل الشيخ تعرض لمسألة الصلاة. احنا قلنا أهل العلم يفصلون بين مسألة الصلاة ومسألة ترك العمل. احنا عندنا ناقضان مش ناقض واحد، عندنا ناقض الصلاة وناقض ترك العمل، وإن كان الاثنان يجتمعان فيما لو أدى الصلاة، فإذا أدى الصلاة فقد نجا من كفر تلك الصلاة ونجا وتحقق له أصل عمل الجارح، يبقى نجا من هذا. يلتقيان لكن لا يرتبطان ارتباط أن هذه المسألة تكون هذه. هذا الذي يقول حددية الآن اللي هو تارك العمل يساوي تارك الصلاة، فلا يتحقق عندهم الإيمان بالإتيان بجميع الواجبات، الإيمان كركن العمل إذا ترك الصلاة. نقول يتحقق بالإتيان بأي واجب من الواجبات، وعليه لو أنا لا أرى كفر ترك الصلاة يبقى أي عمل من الأعمال كفيل. طيب لو أنا أرى كفر ترك الصلاة يبقى هنا الناقض عندي كفر ترك الصلاة وليس كفر ترك العمل، وده نص ما أجاب ابن باز. هات كده كلام ابن باز لما سئل نفس السؤال، يا شيخ الذين لا يرون كفر تارك الصلاة هل يكون عندهم العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ فقال لا العمل عند الجميع شرط صحة، يعني لابد من أصل الأعمال حتى يرى هذا أو لا يرى هذا. جميع العلماء اللي بيرى كفر ترك العمل ترك الصلاة أو لا يرى كفر ترك الصلاة لابد من الإتيان بأصل العمل لازم. هذا كلام موجود نص فتوى للشيخ. نعم،
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
شوف عجيبة، كل شيء عندك، كل نقطة كل حرف قلناه مرتبط بالعلماء. أنا حرصت لي على النقلات دي يا إخوان، وإخواننا يأتون من بالنقلات مباشرة لما أقوله، بحيث أنك تخرج الآن ليس بكلامي أنا، ودي مسألة أنا حريص عليها جدا، وأسأل الله أن أموت وأنا ملتزم بهذا، أنك ما تنسب إلي شيء أبدا، ما تنسب إلي شيء. عايز تناقش ناقش كلام العلماء. لو أنا أضفت العلماء ما ليس لهم، نعم ناقشني. فدي مسألة مهمة، أنا ما أنست إلي شيء. مسألة ترك الصلاة ترك العمل هل في ارتباط، هل كذا هل كذا، خد هذا الكلام. مسألة حديث الشفاعة وكذا ذكرنا لك، بل زدنا على هذا. فأنا لست ملزما بكل دين مناقشة، أنا عندي إجماع في ترك صلاة أو النصوص. إذا ما سلمك لك الإجماع، من الإجماع نقل جماعات من أهل العلم أو بواحد، وعندي إجماع في ترك العمل، بس أنا ما يكفينا هذا. لو أعلمك هذا ده كفاية جدا، لو أنا أعلمك هذا يكفي يكفي، بس أنا ما أعلمك لتعمل، أنا أعلمك لتكون طالب علم تواجه. وإلا لو أنا بعلمك تعمل من زمان، أول كتاب شرحناه، أنت واصل دلوقتي 1000 كتاب في العقيدة مثلا، أول كتاب شرحناه، أول كتاب شرحناه هو نفس اللي بنقوله هذا، خلاص يكفينا. يكفينا كفر ترك عمل بالإجماع وكفر ترك صلاة بالإجماع، يكفينا هذا يكفينا. ولا يمكن يكون عندك أقوال أو قوة في معارضة هذا. أقوى عندك شيء في ترك الصلاة إن في علماء بيقولوا بعدم الطهارة، إنما في نصوص ما في. وأقوى حاجة عندك في ترك العمل إن في علماء بيقولوا كذا، بس. لكن هتجيب لي إجماع، هتجيب لي نصوص، ما عندك. كيف تحكم إجماع مع إن بعض الفقهاء، كيف تحكم إجماع مع إن بعض العلماء؟ بس نقول عادي نحكي الإجماع وبعض العلماء خلف، بس. نعم. قال الشيخ ابن باز السؤال:
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال: لا، بل العمل. أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه. فقالت جماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها.
ابن باز بيحكي الإجماع، والعثمان بيحكي الإجماع، وابن قيم بيحكي الإجماع، وابن تيمية بيحكي الإجماع، والمروزي بيحكي الإجماع، وإسحاق بيحكي الإجماع، وابن شقيق بيحكي الإجماع، كل دول بيحكوا الإجماع. لا تظن حكاية إجماع ترك الصلاة كلام الصغار ولا كلام الأطفال ولا كلام الحددية، زي ما بيقول رسلان يقول: القائلون الحددية يذهبون إلى كفر تارك الصلاة، وبالتالي حكموا على جماهير المسلمين التاركين للصلاة بماذا؟ بالكفر. فكان قولهم كقول سيد قطب حين حكم على المجتمع بالردة. تخيلوا تخيلوا، رسلان يقول بأن القول بترك الصلاة يساوي قول قطب بتكفير الأمة. ليه؟ لأن كثير من الأمة يترك ماذا؟ يترك الصلاة. كلام بدون ضبط. ولهذا لا تجد عند رسلان تحقيقات. هات لي كده مسألة حققها رسلان تحقيق كده ومن صدره، إنما تذكر يحط له كلام من عثيمين. حتى إلى اليوم، إلى اليوم في شرحه للعثيمين القديم القديم اللي هو في التشريع العام، موجود إلى اليوم كلام الرسلان بتكفير بالتشريع العام. التشريع العام موجود إلى اليوم، الحكم غير منظور في التشريع العام كافر، لأنه لا يتصور أن يكون معه ماذا؟ إيمان بالله بالحكم بمنزل الله. يا ريت اسمك انت احمد تجيب هذه الاثنين الله يكرمك، عشان الاخوة بس ضيوف عندنا واحنا مش عايزين يروحوا في نفسهم حاجة، اللي هو برسلان بالمرة. برسلان بالمرة عشان تعرفوا ان دول هؤلاء للأسف قرأوا بعض مواضع في منهج السلف وبيقرأوا بدون، انما هتلقوا موقع رسلان فيه كم. انا اريد تجيب لي قضية الرسلان جلس من صدري يؤصلها ويلملمها، إنما رصوا في الكتاب حسب اللي بيجيبوله كده، يجيبوله مثلا زي شرح مثلا كذا، أدا كلام الشيخ العثيمين، أدا كلام الشيخ زيد، أدا كلام الشيخ ابن باز، ويقرأ بس. إنما أنا أريد مسألة يجلس كده وأرى الفصاحة والبلاغة والبيان وكذا في عرضها وطرحها. هات مسألة من المسائل ترك الورق وأتى إلى هذا. طيب ماذا قال؟ المسألة اللي بيخرج فيها بينحرف فيها. ما قرأش أبدا أبدا من ورق إن العلماء ربطوا بين ترك الصلاة ومنهج سيد قطب في تكفير المجتمعات. خرج من كلام العلماء إلى صدره فوقع، لأنه يريد أن يرد على الحد دي. والرجل ده إذا جاي يرد على واحد لبس النظارة السوداء بيصب عمى، ما بيزنش أقواله، ولهذا يكون رده على المخالف ردا على نفسه. مش واخد باله، رجل بيبقى لابس. عائشة تلمست النبي بقى كده طعن في الصحابة، قال له النبي لم يتنازل في الحديبية بقى كده تعرف الأنبياء. في عاقل يقول هذا؟ طب أنا عايز حد من المتعصب عنده يعتقد هذا إلا تعصما يبرر. في حد يقول إن لما تقول عائشة تلمذة النبي النجيبة يبقى طعن في عائشة؟ في طالب علم على وجه الأرض يقول هذا؟ أثق يا ابني تقول الرسلان أصلاً إيه؟ في حد يقول لما احنا نقول النبي لم يتنازل يا حزبيون النبي لم يتنازل في الحديبية عن شيء وأنتم تنازلت، يبقى هذا طعن في النبي؟ لأن تلميذة تطلق على الضعيفة الطالبة الضعيفة، ولأن النبي كانت تقول لم يتنازل يعني إن كان يمكن يتنازل. وأما بقى قول اللي بيشبه قول سيد قطب خدوه هو بقى، أنني قلت وإذا نظرنا عيومة الآن وجدناها رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. قال لك بس رجعت البشرية إلى ردتها الأولى زي ما سيد قطب، وبيصدق بيصدقوا فعلا. ما يفهم هذا إلا من رحم الله؟ ده انت عندك قيد بيقول إلا من رحم الله. طب حد فيكم يعبر غير التعبير ده؟ طب أنا عايز أفهم الأمة الآن صار فيها الشرك وصار فيها كذا إلا من رحم الله، في حد بيعارض هذا؟ طوفوا بهذا على أي عالم على وجه الأرض. إنما لما نقول الأمة رجعت إلى عبادة الأوثان وعبادة ما أدري ولا وفش ممكن، لكن لما أقول لك إلا من رحم الله، إلا من رحم الله يعني ما هذه التوحيد؟
فتمسك بالتوحيد والسنة،
فتمسك بالتوحيد والسنة، إلا من رحم الله فتمسك بالتوحيد والسنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. تكفير الأمة ألا عجيب، كلهم في النار إلا واحد، سبحان الله. فالرجل ده إذا جاي يرد فقد عقله، فلهذا ربط بين ماذا؟ بين مسألة تكفير الصلاة وتكفير سيد قطب للأم.
كلامه شيخنا،
فانظر بقى من عجائبه. ها،
قال محمد سعيد رسلان في مقال له بعنوان هؤلاء هم الحدادية المصريون.
ولهذا انت تقول لي من اللي سابقك من العلماء في تبديع رسلان؟ من اللي اطلع على هذه المواضع من العلماء ولم يبدع رسلان؟ هات لي، مش تقول لي من سبقك. سبقني الله، كتاب ربي وسنة نبيي وكلام علمائنا وفهم السلف، وأنت نفسك تسبقني، أنت نفسك معي، أنت نفسك تعرف أن هذه المواضع قاتلة. منتظر عالم يقول؟ ومن اللي سبقك في تبديع وحيد عبد السلام بادي من العلم؟ من اللي سبقك في تبديع أحمد كريمة من العلم؟ ما تقول لي. من اللي سبقك في تضليل الإسلام البحيري وابراهيم عيسى من العلماء؟ ما تقول لي. من اللي سبقك في تضليل يسر جابر من العلماء؟ ما تقول لي. ما هو إذا كان ده صالح هنا يبقى ده صالح هنا. هتقول لي ده ظاهر وبين؟ ما هو ده الظاهر والبين. فمن سبق بالدليل وجب، بل إنني أعلي الأمر معك أعلى. ماذا لو اطلع عالم ولم يبدع هذه المواضع واطلعت وبدعت؟ ده انا بديك اعلى مستوى ممكن يحصل. الواجب عليك ايه؟ عالم اطلع ولم يبدع، وانا الفسل
اطلع وبدع ما الواجب عليك. عشان كده انا اقول لابد ان اتربى على اصول. الواجب عليك اتباع العالم ولا اتباع الدليل؟ بس خلاص. يعني لو اطلع على العالم ولم يبدع، كيف هو لم يطلع العالم لكن ضحكوا عليك، ضحكوا عليك وقالوا لك من سبق؟ واعلم انك ان قلت هذه فقد ربطت على عنقك حبلا يخنقك في لحظة واحدة، لانك انت بتبدع عشرات بدون ما يتكلم فيه معالم واحد. حازم شماء، وحيد عبد السلام، يسر جابر، احمد كريم، اسلام بحيري، هات بقى، هات كل انت بتبدعهم دول ولم يسبق فيهم العلماء. خرج لي هذا. نعم.
قال رسلان في هذا المقال: ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
سبحان الله. شوفوا يا أخواني، شوفوا السياق يا أخواني، أعد يا ابني.
ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصرية،
الفلول الشاردة من الحدادية المصرية الغلاة. ومن عجب، ومن عجب، من عجب الفلول الشاردة من الحدادية المصرية الغلاة يكفرون ترك الصلاة. كفر ترك الصلاة عند الفلول الشاردة من الحدادية المصرية الغلاة، تخيل، تخيل أن تكفرهم يا ياسر، تكفير ترك الصلاة. إنما قول الفلول الشاردة الحدادية المصرية الغلاة، اسمع يا ابني، اسمع والله يا ابني، اسمع، قول يا أحمد،
يكفرون كفرا أكبر.
أعد يا أحمد، أعد.
ومن عجب،
تاجر يا أحمد، تاجر يا ابني، ها.
ومن عجب أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
يا سلام، مش ده المجمع عليه؟ حتى لو انت ما نقلتش اجماع يا سيدي، يبقى ده النصوص عليه، حكي يا سيدي الاجماع فيه، ها، حكي الاجماع، بلاش اجماع، ولا كمان دي لا، ولا كمان دي ما حكيش فيها الاجماع، حكي يا سيدي الاجماع. يبقى المهم انها مش مسائل الفلول، وانتوا برضو عندكم فلول. نعم.
وهم يعيشون بين اقوام اكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي، وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله، ولتفريطها بتقريره في الحكم بما أنزل الله، فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون؟
الرسلاني، الرسلاني دي اللي أحق بالخزي. انا مش هعلق لانه اظن كلام يعني ما يحتاج تعليق. هات بقى الموضع تاني،
التشريع العام.
ايوه، التشريع العام لسه الى الان، عشان مهم جدا قضية الامامة عند رسلان. ليه بقى؟ لان كثير من الناس يقول يا شيخ احنا معاك في كل شيء، بس بصراحة يعني ان رسلان يوجه لي انتقاد في مسألة الإمامة، لا يا ده أسهد على المنبر يا شيخ، مين اللي واقف للإخوان يا شيخ، ومين اللي واقف للثورات يا شيخ، ومين اللي واقف لا فمعليش يعني القضية دي، لا دي قضية رسلان وهذا ملعبه. نقول رسلان يرى العزل منهج المعتزل، رسلان يكفر بالتشريع العام، رسلان يتكلم في حكام دول آخرين، رسلان ينتقد السلطان الحكومة على المنبر. كيف يكون رسلان على المنهج في هذه المسألة؟ عزل منهج الخوارج المعتزل، تشريع عام وهذا، هذا قول البرهامي، هذا قول من ذهب إلى هذا، ومن ذهب من مشايخنا إلى هذه المسألة، إلى هذه المسألة فهو عندنا مخطئ فيه. ولهذا يفرق بين شيخ قله وبين برهامي منزع التأصيل والانطلاق، لكن خطأ مخالف لمنهج السلف، لازمه التكفير بالمعاصي. فقال ها
قال رسلان في تعليقه على الكتاب القول المفيد لعلامة العثيمين في الشريط 33 بعدما نقل كلام العثيمين، قال: فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله.
انتبه انتبه، يعني نسبة القول الرسلان بتقعيده وتأصيله، انتبه، لم يقتصر على القراءة فقط. انتبه ماذا يقول؟
فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية،
يعني تستفيد انك انت هيكون عندك الان دليل على نسبة هذه المسألة. لو انك قلت رسلان يكفر بالتشريع العام، هل عندك دليل؟ لان احنا لسنا كهؤلاء افتراء، لا، لابد من نسبة القول من صحته. ها
فالشيخ رحمه
الكلام في التعليق على كلام القول المفيد.
نعم شيخ.
نعم.
قال: فالشيخ رحمه الله يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله، فيعدل الحاكم عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم سواه في قضية معينة. أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل،
ده كلام مين؟
رسلان.
أكيد
أكيد
100%
في الدقيقة
ما نبحثش وراك.
31
في دقيقة 31 من ايه؟
و 35 و 25 ثانية
و 25 ثانية من ايه؟
شريط 33
شريط 33
شرح القول المفيد.
شرح القول المفيد. طب تاني البيانات دي عشان لو حد حب يراجعها. الشريط رقم،
قال رسلان في،
لا لا لا، الشريط رقم
شرح القول المفيد الشريط 33
33
الدقيقة 31
الدقيقة 31
الثانية 25
الثانية 25. نعم.
قال: أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
حكمه أنه يكفر هذا الذي يجعل تنز.
أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
أنه يكفر. نعم تمام. استنى نخلص من الموضع ده. يبقى هذا ليس مجرد قراءة للعثيمين وعدم تعليق، وهذا يكفي أيضا، لكن هذا إنشاء. يبقى رسلان يفرق بين القضية أن يحكم في قضية معينة وبين تشريع عام، اللي هو قول مين؟ قول برهامي وقول غيره. نعم. طيب
تراجع الشيخ العثيمين
عن نفسه يستبدل. ما كلمة يستبدل، ما هي المستبدل دي المعصية، مش يبدل. يستبدل غير يبدل، يستبدل دي معصية، هو جعلها ايه؟ تشريع عام ويستبدل. اعدتنا العبارة يا ابني.
قال: أما الذي يجعل تشريعا نظاما يسار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر.
تمام، أنه يكفر. يبقى إذا نسبة التكفير بالتشريع العام ثابتة ولا فيها خلل؟ ثابتة. ها في شيء ثاني؟
تراجع شيخ العثيمين،
خلاص تراجع شيخ العثيمين معروف. ها